الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أيهما أفضل. وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. فالصبر على الطاعة المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيئة، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر عن الطاعة الصغيرة. وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره على كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على ركعتي صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه. فهذا فصل النزاع في هذه المسألة.
يعني في الجواب عن أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل الطاعة منها الطاعة الكبيرة ومنها الطاعة الصغيرة، وجعل المعصية منها المعصية الكبيرة ومنها المعصية الصغيرة، فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. وعليه فالصبر عن المعصية الكبيرة أعظم من الصبر على الطاعة الصغيرة. إذا لا يكون الأمر بإطلاق، نحن عندنا تفاضل باعتبار الأصل وتفاضل باعتبار الأمر النسبي. فباعتبار الأصل فالصبر على الطاعة من حيث هو مقدم على الصبر عن المعصية من حيث هو، لكن إذا جئنا نفرق بين الطاعة والمعصية نجد أن الطاعة قد تكون طاعة صغيرة والمعصية قد تكون معصية كبيرة. وبالتالي فالصبر على عن الزنا أعظم من الصبر على ركعتي الفجر، يعني ما يكون من سنة أو صلاة التراويح أو غير ذلك. فإذا هناك تفاضل باعتبار أصل وهناك تفاضل باعتبار نسبي آخر، وهو من جهة كون الطاعة كبيرة أو كون الطاعة أقل، كون المعصية كبيرة أو كون المعصية صغيرة. فالصبر على الطاعة الكبيرة أفضل من الصبر على المعصية، والصبر على المعصية عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. فيقول رحمه الله تعالى: هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، هذا بالاعتبار الخاص، لكن بالاعتبار العام فالصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية. فالصبر على الطاعة المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره على كثير من الصغائر. بهذا إذن التفضيل له اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار الأصل أو الجنس، والاعتبار الثاني باعتبار الاعتبار النسبي، وهو الاختلاف بين الطاعة والمعصية من جهة عظم إحداهما عن الأخرى. ويمكن أن نسحب هذا أيضا إلى مسألة البدعة والمعصية. من حيث الأصل فإن البدعة أعظم من المعصية، فجنس البدع أعظم من جنس المعاصي، أليس كذلك؟ لكن بالاعتبار اعتبار الآحاد فقد يكون معصية أعظم من بدعة. المعصية الكبيرة كمعصية القتل مثلا هذه أعظم مثلا من بدعة، وهي مثلا بدعة حرما والتزام ذلك بعد الصلاة، فأيهما أعظم، القتل أو قول الرجل لآخر حرما أو زمزم أو غير ذلك؟ هذه بدعة وهذه معصية. فيبقى هناك إذن تفاوت باعتبار الأصل وتفاوت باعتبار الأحد، فننتبه إلى مثل هذه المسألة حال المقارنة. فحينما يقول العلماء بأن البدعة أعظم من المعصية، النظر هنا إلى ماذا؟ النظر هنا إلى الأصل. أما باعتبار الأحاد فقد تكون بعض المعاصي أعظم من بعض البدع. نعم نعم، سحب ذلك إلى الشرك الأصغر والكبائر، هل هذا يعتبر أيضا بهذا الاعتبار؟ الذي يظهر أنه لا يعتبر في هذا، لأن الشرك الأصغر المعصية التي يرد فيها الشرك أعظم من المعصية التي لم يرد فيها الشرك، إلا إذا ورد وصف الشرك في المعصية نفسها فيكون التفاضل بين شرك وشرك. لكن الشرك الأصغر من حيث هو هذا أعظم من الكبائر، ولهذا اختلفوا في الشرك الأصغر هل يدخل في المغفرة أم لا، لكن لم يختلفوا في أي كبيرة من الكبائر. فهنا لا ينسحب هذا الأمر فيما يظهر لي، أنه لا ينسحب بهذا الاعتبار، ينسحب هذا الاعتبار أن الشرك الأصغر ما قيل فيه هذا أعظم من الكبائر من جهة الأحكام. فعندنا الشرك الأصغر هل يدخل في حد المغفرة أم لا، هذا فيه النزاع، إنما جميع المعاصي تدخل في حد المغفرة. الأمر الثاني أن المعصية التي ورد فيها الشرك أعظم من غيرها، ولهذا فالشرك الأصغر من حيث هو هذا أعظم. ولهذا يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، وهي طبعا معصية، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
قال: والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله.
شوف كده مسائل الشرك والكبائر. نعم.
قال: والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، والرضا قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته.
لما قلنا في الرضا يقول قيل انه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح، فرقنا بالامس في مسألة الرضا بين فعل الله عز وجل وتقدير الله سبحانه وتعالى، وبين المقدورات، بين المقدورات اذا كانت طاعات او كانت معاصي على التفصيل. فمن جهة فعل الله سبحانه وتعالى يجب الرضا، ومن جهة المفعولات والمقدورات فان كانت طاعات رضينا، وإن كانت معاصي لم نرضى، وعلينا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وكان من دعاء النبي
يعني أنه ينتقل إلى درجة الشكر في المعصية، ينتقل إلى درجة الشكر. فعندنا الصبر فوقه الرضا فوقه الشكر، الصبر هذا واجب، وفوقه الرضا في المصاب قيل واجب وقيل مستحب، والراجح أنه مستحب. فوقه الشكر أن يشكر الله على المصيبة. يقول هنا شيخ الإسلام يقول: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. من هنا يشكر الرب سبحانه وتعالى على المصيبة، مصيبة تكفر ذنوبا وترفع خطايا وتؤدي إلى إنابة وتضرع، ما يأتيك من أجر على هذه المصيبة أعظم مما فاتك بسبب حصول هذه المصيبة، حينئذ يشكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. مثل مثلا، والله المثل أعلى، واحد تعرض لمثلا لحدث معين في سيارته، فالسيارة لما أصيبت وكذا جاء بعض المحسنين وقال له، وقال أنا أشترك سيارة جديد. فكانت السيارة مثلا وليكن ب50,000، ولما أصيبت السيارة فجاء هذا المحسن وأعطاه سيارة ب200,000، اشترى سيارة جديدة ب200,000. حينئذ يقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله عبادة، سبحان الله، شوف سيارة راحت كانت ب50 وانا كنت زعلان وكذا وجاءتني سيارة ب200. ولا يبقى يقول ايضا انها مصيبة وراحت مني وغير ذلك السيارة. فما يعطيك من اجر ومن انابة ومن تكفير خطايا رفع درجة عن المصيبة اعظم مما فاتك بهذا المصاب، اعظم مما فاتك بهذا المصاب. من هذا الوجه يشكر الانسان ربه سبحانه وتعالى. ان اتاك الاعلى وذهب منك الادنى تشكر ولا ما تشكر؟ يبقى هذا هو، هذا وجه الشكر، انه اتاك الاعلى والذي ذهب منك هو الادنى. نعم.
قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسالك الرضا بعد القضاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرضا: وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام
يعني أن المحل المتفق عليه الاستحباب. طيب، ثم بعد ذلك اختلفوا في وجوبه، فهناك من قال بالاستحباب ولم يقل بالوجوب، وهناك من قال بأنه واجب. يبقى حد الاستحباب متفق عليه ثم اختلفوا في الوجوب. نعم.
قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه. قال: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. واختلف فيه هل هو مكتسب أو موهوب، والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهوب باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن من أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليه لم يوجبه الله على خلقه، رحمة بهم وتخفيفا عنهم لكن ندبهم إليه.
يعني أن هذا مقام عظيم جدا ليس يصل إليه كل أحد. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليه لم يوجبه الله على خلقه، رحمة بهم وتخفيفا عنه، لأنه ما يطيق كثير من الناس. نعم.
لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم، والذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عنه رب فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه. وليس من شرط الرضا أن يحس بالألم والمكاره، بل ألا يتعرض على الحكم،
بل ألا يعترض
على الحكم ولا يتسخطه.
هذا معنى الرضا. ليس ما من شرط الرضا أن يحس بالألم والمكاره، ألا يحس ليس من شرط ألا يقع له إحساس بالألم والمكاره، لا، وإنما شرطه ماذا؟ شرطه ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، وعليه فيكون الرضا ضده الاعتراض على الحكم والتسخط. وليس ضده الشعور بالألم. الشعور بالألم فقد يشعر بالألم من جهة طبيعية، لكن هو راض بقضائه سبحانه وتعالى وحكمه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه، وقال
هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟
والكراهة
هما ضدان. والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. والصواب التفصيل
أن المجاهد يحصل له من ألم الجراح ما يحصل، ومع ذلك وراض بقضاء الله سبحانه وتعالى وكذا، فوجود الألم هذا لا ينافي الرضا. يقول والصواب التفصيل.
قال والصواب التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء، وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي، وأن الله لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه، فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شور بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة، لأنه ملائم للعبد محبوب له، فليس في الرضا به عبودية، بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة موضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعصى المنعم بها، وأن يرى التقصير في جميع ذلك. والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يؤلمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب، وهو من مقامات أهل الإيمان، وفي وجوده قولان: وهذا كالمريض والفقير وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك. والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكره الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسق والمعاصي، حرام يعاقب عليه
والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه،
وهو مخالفة لربه تعالى، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه، فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بالتفصيل في مسألة الرضا بالقضاء
كما أسلفنا بالأمس. نعم.
قال ويأمر أهل السنة بالشكر عند الرخاء، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكر.
إيه؟ نعم.
من حيث الجنس أعظم من كبائر العمل التي لا كبائر الأعمال مثل الزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وليس فيها صرف عبادة لغير الله بنسبة شيء لغير الله جل وعلا، والحامل له على فعلها مجرد الشهوات. وأما في الأخرى فالحامل له على فعلها اعتقاده بغير الله، وجعل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى. وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا.
نعم. قال: ويأمر أهل السنة بالشكر عند الرخاء، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمنزلة الشكر من أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعد الشاكر مشكورا، وهو غاية الرب من عبده.
بل يعد الشاكر مشكورا
وهو غاية الرب من عبده. وأهله هم القليل من عباده، وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. وإعادته للشاكر مشكورا كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ورضى الرب عن عبده كقوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم خواصه كقوله: وقليل من عبادي الشكور.
نعم، يعني قلة أهل الشكر في العباد يدل على أنه من أعظم المراتب، لأن الشيء إذا قل ونظر في الناس دل على عزته ودل على مكانته العظيم. مثل العلم، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في فضائل العلم والعلماء أن العلماء في الناس هم القل، فهذا يدل على فضله، ولازم كل أحد يكون عالما. مما يدل على فضل العلماء أن العلماء يشار إليهم بالبنان، ويعد العلماء بالنسبة للناس على أصابع اليد، فقد ترى القطر بأكمله ليس فيه إلا العالم الواحد، مع فضل العلم ومع الحث عليه ومع ورود النصوص المتكاثرة في بيانه وفي ضدته، إلا أنه ليس كل أحد يكون عالم، مما يدل على فضل العلم. فلعزته ولنظرته في الناس فهذا دليل على فضله، لأن الشيء الثمين الغالي لا يحصله كل أحد، إنما يحصله من أصحاب الهمم العالية، فلا يحصل العلم إلا صاحب الهمم العالية، إلا صاحب القريحة الصادقة، إلا صاحب الصدق، طبعا العلم الشرعي الصحيح، العلم السلف المحمود، وليس علم المسائل. علم المسائل ذكر جيدا تحفظ مسائل كثيرة، عندك ذكاء عقلي تحفظ مسائل كثيرة، إنما العلم الذي يزكي صاحبه العلم بشرطه، العلم السلف الصحيح، العلم الذي يدعو إلى التزام معالي الأمور، العلم الذي يجاهد به صاحبه ليكون وريثا للأنبياء، هذا في الناس نادر. ولهذا نحن نقول الآن بكل صراحة، العالم الإسلامي الآن اللي زاد عن 1.5 مليار، العالم بمعنى العالم، العالم يعني مثلا مش لن نقول العالم أحمد أو العالم ابن تيمية، هذا انقرض منذ زمان بعيد، لكن نقول العالم ابن باز، العالم ابن عثيمين. في العالم منهم كم اليوم؟ كم اليوم تتحدث على أحد تعدها على يدك عدا، تقول الفوزان، تقول الربيع، تقول يعني تعد 3 4 5 10، بمعنى العالم الكبير، ليس طلبة علم. وحتى طلبة العلم اللي على الجادة عدهم كده، هيبقوا مثلا كم؟ 20 30 50 100 طلبة العلم هم على الجدة، طلبة العلم هم على طريقة الأكابر الذين يرجى إن شاء الله أن يكون علماء. فلو عددت هذه النسبة بجوار عدد المسلمين لا مقارنة، يعني مش هنقول كل 1,000,000 مسلم يخرج عالم، يعني مثلا يكون مصر فيها كم؟ 100 عالم كبير، يعني عندنا 100 ابن باز او عندنا 100 الفوزان، هل احنا عندنا 100 ابن باز؟ ولا ابن باز واحد، ما في مصرنا ابن باز واحد، ما في مصرنا الباني واحد، فضلا ان نقول كل واحد، لا، ال100,000,000 ما فيهم واحد، في طلبة علم ينفع الله بهم طلبة، لكن عالم بمعنى عالم. ولن نقول ايضا احمد ولا ابن المسيب ولا ابن سيرين، لم يكن في زمان ابن تيمية احمد، فضل يكون في زماننا، ولا في زمان ابن عبد الوهاب ابن تيمية، فضل يكون في زماننا. ولهذا هؤلاء العلماء الكبار فقدهم مصاب عظيم، العالم بمعنى العالم هذا فقده مصاب عظيم، ولهذا كما قال بعض السلف فقد العالم ثلمة لا تسد، ثلمة لا تسد. ثلمة أحمد فين؟ من الذي خلف أحمد مثل أحمد؟ أسألكم سؤالا، من جاء في عمر أمة الإسلام بعد أحمد مثل أحمد؟ مثل أحمد من؟ ما في، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا، ولم يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولم يأتي بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب إلى زماننا هذا. لكن الله عز وجل يقيم حجته على الناس بمجموع طلبة علم، فممكن طلبة العلم على وجه الأرض يعدينها واحدة، يبقى هذا بماذا؟ بمجموعهم تقوم هذه الحجة، نعم، لكن في الفضل، في المكانة، في اتقان العلم وغير ذلك، فهذا نادر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة العلم. كذلك قلة الشاكرين يدل على فضيلة هذه المرتبة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى إذن هذا دليل عظيم على منزلة الشكر على رتبة هذه العبادة المباركة. نعم.
قرأ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، يقال شكرت الدابة
في وضع اللسان، أي لسان؟ اللسان العرب. نعم.
قال يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن،
شكرت الدابة
تشكر شكرا،
شكرت الدابة تشكر شكرا
على وزن سمنة تسمن سمنا، إذا ظهر بها أثر العلف، ودابة شكور
فإذا ظهر بها أثر العلف وأثر العلف عليها يقال لها كذلك. نعم.
ودابة شكور إذا ظهر عليها من السماء،
معنى دابة شكور، دابة شكور يعني ظهر عليها أثر العلف. نعم.
قال ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي صحيح مسلم حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم، أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها. وكذلك حقيقته في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة.
يبقى هذا يعود إلى ظهور الأثر، ظهور الأثر. ففي الدابة ظهور أثر العلف وكذا، ظهور الأثر. وفي العبد كمنزل منازل العبودية ظهور أثر العبادة عليه، فظهور أثر نعمة الله على لسان عبده بالثناء وعلى القلب بالشهود والمحبة وعلى الجرح بالإنقياد والطاعة. ولهذا أركان الشكر هي ظهور أثر هذا الشكر على جوارح الإنسان، فأركانه ما كان باللسان، ما كان بالاعتقاد، ما كان بالجوارح. ولهذا لا يكون العبد شاكرا وهو يعصي الله بنعمه، ما يكون شاكرا، ما شكر النعمة، ما شكر النعمة، ما يكون شاكرا إذا لم يعترف بها في قلبه، ما يكون شاكرا إذا لم يحمد الله عز وجل ولم يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. فالشاكر هو من اجتمعت فيه الثلاثة، شكر باللسان، شكر بالاعتقاد، شكر بالجوارح. ولهذا كان الشكر من جهة متعلقه كان ماذا؟ كان عاما، بخلاف الحمد فإنه من جهة المتعلق أخص من الشكر، فإنما يكون باللسان والقلب. وإن كان الشكر من جهة السبب أخص من الحمد، فالشكر يكون في مقابل نعم، أما الحمد فيحمد الله عز وجل على كل حال فيكون في مقابل نعمة وغيرها. فبين الحمد والشكر عموما وخصوص، فالحمد من جهة هو أخص ومن جهة هو أعم، والشكر كذلك. الحمد من جهة السبب أعم، ومن جهة المتعلق والأداة أخص. الشكر من جهة السبب أخص، ومن جهة المتعلق والأداة أعم. كيف ذلك؟ الشكر يكون في مقابل النعمة فقط، الحمد لا أعم، النعمة وغيرها، فيحمد الله عز وجل على كل حال، ومن هنا يكون الحمد أعم والشكر أخص. طب من جهة الأداة الشكر يكون بالكل، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان وبالقلب، من هنا يكون الشكر أعم. نعم.
قال: والشكر مبني على خمسة قواعد.
الشاهد أن الشكر في وضع اللسان يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ظهور الأثر على الشيء، فيقال دابة شكور إذا ظهر أثر ماذا؟ أثر الغذاء عليها بالسمن، فيقال دابة شكور. طب العبد الشكور إذا ظهر ذلك أيضا على جوارحه وعلى أعماله، فلهذا يقال عبد شكور، شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالجوارح. فهؤلاء قلة في الناس، ولهذا هم خواص الناس. نعم نعم، من الشكر. نعم، طب فرق لي أن يتحدث أو أن يكون باللسان، فرق لي ما الفرق بين أن يتحدث وأن يكون باللسان؟ هو يتحدث بيده ولا يتحدث بلسانه؟ أنا ما أنا أقول لك هو فرق لي يعني إيه باللسان ويعني إيه بالتحدث. التحدث ما يكون باللسان إلا إذا كان عندك كلام نفسي رطف الكلام النفسي، لكن التحدث يكون باللسان. لكن التحدث باللسان قسم في الشكر، هذا ركن، باقي الاعتراف بالقلب، ده الركن الثاني، باقي تسخير النعمة وتوظيف النعمة في ماذا؟ في الطاعة. يبقى الشكر بالجوارح، يبقى باللسان ده ركن، بالقلب ركن، بتصريف ذلك في الطاعة ركن. أما الحمد متعلق باللسان يحمد الله وبالقلب، فلا يقال في عمل جوارح حمد، إنما يقال في عمل جوارح شكر. ولهذا الله قال: اعملوا آل داود شكر. نعم. يبقى أنت سؤال بقى، هل هذه النعم لابد أتحدث بها؟ أقول يا جماعة أنا عندي أموال كثيرة أحمد الله عز وجل، أو مثلا عندي أولاد صالحون أحمد الله عز وجل على ذلك، أو الأخير، ليس باللازم في كل موضع، لكن يحصل منك الشكر، تحمد الله على صحتك، على عافيتك، تحمد الله على ولدك، تحمد الله أن يقع جنس ذلك منك، وليس باللازم أن تنادي ناس تعالى أنا عندي مال أحمد الله عليه، تعالى أنا عندي علم أحمد الله عليه، لكن المؤمن يحصل منك الشكر باللسان. نعم. تحدث بنعم الله فلا تكتمها، تتحدث بنعم الله فلا تجحدها، يبقى أنت في نعمة ومع ذلك ما تعترف بهذه النعمة، ما تعترف. عندك مليون، أقول يا الله مليون، الناس عندها ملايين ومليانة وإحنا كل اللي عندنا مليون مثلا. عندك جوارح يد تتحرك ورجل تمشي، ولكن عندك مثلا مرض في القلب، مرض في العينين، فتبقى متسخطا. ما تنظر إلى نعمة اليدين، ما تنظر إلى نعمة الهداية لو أنك عطلت أركانك. أنا الآن جميع أعضائي عطلت وأنا منازم الفراش، أنا في نعمة، بقى قلبي يذكر الله. هل أنا أعظم ولا ما يحمل الأثقال وهو كالأنعام؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. من هو أفضل؟ من هو أفضل؟ لا مقارنة. هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. ثم أعلنت حتى فضل الله عليك في تعطيل الأركان مع وجود العبودية، فإن تعطل هذه الأركان وابتلاء الله لك في هذه الأركان ما يأتيك على رضاك وعلى شكرك لله في هذا أعظم من تحرك أعضائك. أنت تحرك أعضائك ليه؟ أنت دلوقتي بتحب الحركة وماشي ورايح نعمة، ولو طب ولو لزمت الفراش أنت تقول لا خلاص هذه كذا. طب أنت تريد أعضائك والحركة ليه؟ هذه ليه؟ ليه المفترض كمؤمن ليه؟ لأنك تقوى على طاعات وتقوى على عبادات لا تكون إلا بهذا. عبودية الشكر على هذا والرضا والصبر على هذا قد تفوق كثيرا من أنواع العبودية التي تتحرك إيه؟ تتحرك له. نعم.
قرأ الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وألا يستعملها فيما يكره، فهذه 5 هي أساس الشكر وبناؤه عليه.
3 اللي ذكرناها أضف إلى ذلك الخضوع والحب، فخضوع الشاكر للمشكور وحبه له، فيكون الأركان 5 بالاعتبارين: الخضوع والمحب، خضوع لله عز وجل والمحبة له سبحانه. نعم.
فهذه 5 أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم واحدة منها اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور.
هذا كلام ابن القيم. يبقى إذن أصبح بهذا الاعتبار مبنى الشكر على 5 قواعد. القاعدة الأولى خضوع الشاكر المشكور، الثانية حب الشاكر المشكور، الثالثة التحدث باللسان، الرابع الاعتراف بالقلب، والخامس تصريفها في مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والشكر يكون في مقابلة نعمة، ويكون باليد واللسان والقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة.
من هنا قالوا أركانها تكون 3: يدي، هذا بالاعتبار أعمال الجوارح، ولساني التحدث، والضمير القلب. يقول: والشكر يكون في مقابلة نعمة، من هنا يكون أخص من الحمد الذي يكون في مقابلة النعمة وغيره. طب ويكون باليد واللسان والقلب، هنا يكون أعم من الحمد الذي يكون باللسان وبالقلب. يبقى إذن بين الشكر وبين الحمد عموم وخصوص، ها أيهما أعم وأيهما أخص؟ ها نعم، من جهة المتعلق ومن جهة الآلة والأدوات فالشكر أعم، ومن جهة السبب فالحمد أعم. نعم، يعني كل منهما أخص وأعم من وجه، فمن جهة السبب فالحمد أعم لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها،
وأن الشكر في مقابل النعمة فقط. طيب، ومن جهة الأداة فالشكر أعم، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان وبالقلب. نعم.
قال: ومذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن قال إن الشكر يكون بالاعتقاد فقط ونسبه إلى أهل السنة فقد أخطأ، والنقل عن أهل السنة خطأ، فإن القول إذا تبين ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق؟
نعم. نعم، هذه القاعدة، هذه قاعدة القول إذا تبين ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق، هذه قاعدة. قاعدة ليه إخواني؟ لأن أهل الحق لا ينسب إليهم الأقوال الضعيفة، الأقوال الضعيفة لا تنسب لأهل الحق، أهل الحق أقوالهم هي الأقوال المعتبرة، فالذي ينسب أهل السنة الأقوال المعتبرة. فالقول بأن الشكر يكون باعتقاد فقط قول ضعيف، فكيف ينسب إلى أهل السنة؟ نعم.
قال وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل، وفي الحديث الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية، فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان
كما سبق العموم والخصوص. نعم.
وقد تنازع الناس أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، والصحيح أن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب، ثم إذا دخل الأغنياء الجنة فكل واحد يكون في منزلته على قدر حسناته وأعماله.
نعم، يبقى سبق الفقراء عن الأغنياء يقول لخفة ماذا؟ لخفة الحساب، ثم إذا دخل الأغنياء الجنة فكل واحد يكون منزلته على قدر حسناته وأعماله، يعني أن الغني الأتقى يكون أفضل منزلة من الفقير الذي هو دونه في التقوى. فيعني يكون الأمر هنا وجهيا، يكون الأمر هنا وجهيا. نعم.
وكذلك أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق بقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين.
كما قلنا سبب إيراد مبحث الأخلاق في كتب الاعتقاد ما سببه؟ سبب إيراد الأخلاق لأن الأخلاق أهل السنة والجماعة فيها بين طائفتين، بين غلاة وبين جفاة، بين غلاة رب على الغلو في الأئمة والمشايخ وجعلوا طريق التربية طريق الطرقية من المتصوفة وغير هؤلاء الذين جعلوا الأخلاق مرتبطة بما هم عليه من تربية على الطرق، ولهذا هم يقولون الطرق هذه
إنما صارت طرقا باعتبار ماذا؟ باعتبار طرق التربية. شوف مثل ما قال الحزبيون وهم يبررون الجماعات الطرقية، برروا الطرق، فأنت حينما تقول هذه طرق وضلالة والطريق واحد، يقول الطريق واحد لكن هذه طرق في التربية، طرق تربوية بس لا تعارض طريق الواحد اللي هو الاعتقاد الصحيح وكذا. نفس المسألة قالها الحزبيون في الجماعات، قالوا هذه جماعات دعوية، جماعات دعوية وليست تختلف في الاعتقاد، فالطرقية أيضا قالوا هذه طرق تربوية، والحزبيون قالوا هذه جماعات دعوية، ولا العقيدة واحدة ولا اختلاف بين الجماعات. طبعا هذا أمر يخالف الشرع ويخالف الواقع. يخالف الشرع أن هذه الجماعة عندها بدع وقامت على بدع، وهذه الجماعة قامت على بدع، وهذه الجماعة قامت على بدع، وهذه الجماعة قامت على بدع، بدع هذه غير بدع هذه، وقد يشتركون في بدع. الأمر الثاني أن بينهما التضاد، تقول للإخواني تبقى تبليغي يقول لك لا، تقول للتبليغي تبقى إخواني يقول لك لا، تقول للتبليغي والإخواني تبقوا سلفيين يقول لك لا، الحزبين يعني تقول للسلفيين الحزبين تبقوا كذا يقول لك لا، كل واحد عاوز الناس تكون تبعا له. يا تبليغي نعم سب أصول الستة بتوعك وتعاليم إلياس الثلاث أيام ولا 40 يوم وكذا، وتعالى تبقى مع الإخوان، البس بدلة كده وروق نفسك واحلق لحيتك واخد بالك، وتطلع كده ايه تبقى مهتم بالمسلمين و يقول لك لا ازاي عمر لا يمكن اخلع العمامة ولا تنازل عن الثلاث ايام ولا 40 يوم، ويضحكوا عليك ولك يا عم تعال بلاش الثلاث ايام تعال اطلع معنا يومين اطلع يوم. الامر ليس اطلع معنا كما تريد يوم اثنين، الاصل في اصولكم، انتم ممكن تستغنوا عن الاصل ده تروح اليمن التبليغين على الاصل ده، تروح مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل التبليغين في المملكة ودول الخليج يختلفون عن التبليغين في غيرهم، قال التبليغ لو التبليغ في المملكة في اليمن في اسرائيل كل واحد، ليه؟ بدنا تلقون من مبدأ واحد، انما انا تعرف بس تعال تعال عايز تجلس معنا مش مشكلة، عايز تجلس ثلاثة مش مشكلة، أربعة مش مشكلة، نحن لا نلزمك. لكن الجماعة ملتزمة ولا ملتزم؟ فلو قلت اترك هذا وتعالى المبدأ الإخوان ولك لا أنا ما اتركش، تعالى أنت معاي، تروح للإخوان تقول اترك بقى حسن البنا وسيد قطب والأصول العشرين التي وضعها حسن البنا، وتعالى نلبسك العمة ويديك السواك وتطلع مع مين ثلاث ايام اربع ايام، يقولك ده كلام فاضي، ثلاث ايام اربع ايام ايه احنا نجاهد بجهاد اخر، ثورات انقلابات، احنا بتوع برضو عمة وطاقية وسوك، احنا بتوع مدفع ورشاش والسعي في اسقاط الحكومات وغير ذلك. تروح لداعش تقول له اترك هذا تعال بقى اخواني يقول لك لا، تروح لا، وهكذا وهكذا. فكل حزب يصدق في المعنى، كل حزب بما لديهم فرحوا، فكيف يكون الاختلاف بينهم؟ ده جماعات دعوية يعني، ده بيدعو بطريقة وده بيدعو بطريقة وانما العقل واحد، كيف يكون هذا؟ فالواقع يمنع. لو كنتم فعلا بمسائل دعوية خلاص كنا هبقى جماعة واحد. والإشكال بعضهم بيقول كالمهاجرين والأنصار، طب احنا عندنا مهاجرين وعندنا أنصار، ألا تستحي ألا تستحي المهاجرون جماعة ولهم مؤسس ولهم أصول، والأنصار جماعة لهم مؤسس ولهم أصول؟ المهاجرون لما وصفوا بالمهاجرين؟ وصفوا بالمهاجرين لأخص طاعتهم وهي الهجرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. عرفت الهجرة ليه؟ وهم هؤلاء وهم في مكة ما كانوا يسمون بالمهاجرين، فهم المسلمون المؤمنون اندفعوا لمصف الهجرة،
لما هجروا ديارهم وأموالهم وأخرجوا منها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبقى هذا وصف طاعة مش وصف جماعة مش وصف فرقة. كان رئيسهم مين؟ أبو بكر الصديق، وضع لهم 5 أصول ولا 6 أصول، والنائب للمهاجرين عمر بن الخطاب، والأنصار لما وصفوا بأنصار من النصرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان القبيل يحبون من هاجر إليهم. النبي هاجر بالشرط أن تنصروني مما تنصرونه أبناءكم، وأعطاه هذا في بيعة العقبة، النبي انتقل إليهم بهذا الشرط. ومن هنا لما فتح الله على المسلمين مكة، هل قال المهاجرون رجعنا الحمد لله إلى أوطاننا ونجلس في مكة؟ هل قال المهاجرون هذا؟ يحرم على المهاجري أن يبقى في مكة بعد الهجرة. ليه؟ لأن هذا سيزيل عنه وصف الشرف وهو الهجرة، فيبقى على هذا الوصف إلى أن يلقى الله. ولهذا لما تحدث الأنصار إنه النبي هيجلس بقى بعد ما فتح مكة، هيجلس في مكة ويبقى فيها تلك البلد التي هاجر منها، الآن خلاص صارت بلد إسلام، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي بعدما تكلم بعضهم في هذا، وأن النبي مثلا أعطى أقواما وترك أقواما، قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهناك وصف بالطاعة، مهاجري أنصاري مجاهد محسن، والكل جماعة واحدة. يبقى الجماعة واحدة، وده عالم وده عامي وده منفق، اللي بنى المسجد منفق، واللي بيدرس في المسجد عالم، واللي بيدير أمر المسجد محتسب كذا، وكل ده جماعة واحدة. إنما جماعة تبليغ، طب وانت يا إخواني ما عندكش تبليغ؟ جماعة الجهاد، طب وانت تبليغي ما عندكش جهاد؟ فالجهاد والتبليغ والعلم وكل هذا في جماعة واحدة. ولهذا فالمسلمون جماعة واحدة، فيهم العالم وفيهم المنفق وفيهم 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 إلى آخره. إنما ده تبليغ، تبليغ على قاعدة مين؟ وده جهاد، جهاد على قاعدة مين؟ وده تنظيم. والعناية بشؤون المسلمين في العالم الإخوان، طب فين العلم والجهاد؟ فكل جماعة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجهاد وفيها التبليغ وفيها العلم وفيها الإنفاق وفيها الهجرة وفيها النصرة وفيها كل هذا. ولهذا إطلاق المهاجرين كلقب إنما هو على المسلمين الذين هاجروا من مكة ومن أوطانهم الأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة كلقب، إنما كعمل يبقى وصف الهجرة إلى آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طب الأنصار كلقب على أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله، طيب كوصف طاعة، النصر وصف لكل من ينصر الدين إلى آخر الزمان. ولهذا المهاجرون كلقب قوم مخصوصون، الأنصار كلقب قوم مخصوصون، المهاجر كطاعة قوم إلى آخر الزمان، الأنصار كطاعة إلى آخر الزمان. هؤلاء نصر الله ورسوله في أي زمان، وصف النصر باق، وصف الهجرة باق، أما المهاجرون كلقب
أما الأنصار كلقب فهم في قوم مخصوصين. إذن الجماعة واحدة فقط فيها النصرة وفيها الهجرة وفيها الدعوة والتبليغ وفيها الجهاد وفيها التنظيم وفيها النظام وفيها كل شيء. نعم.
قال وكذلك أهل السنة يدعون إلى
قابل هؤلاء الصوفية الطرقية في التربية والأخلاق، قابلهم العقلانيون وأهل الكلام الذين يمحون التربية على الفضائل وغير ذلك. نعم.
قال وكذلك أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه: وخياركم خياركم لنسائهم. واقتصر أبو داود على قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ورواه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وإن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. ولأحمد ولأحمد والترمذي وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، فتقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقوله: أحسنهم خلقا، أي ألينهم وألطفهم وأجملهم. والخلق بضم الخاء واللام بمعنى طبيعة الإنسان وسجيته. قال الجوهري: الخلق الخلق والخلق السجية. وفلان يتخلق بغير خلقه
الخلق والخلق السجية. وفلان يتخلق بغير خلقه، أي يتكلف.
قال الشاعر: يا أيها المتحلي غير شيمته، إن التخلق يأتي دونه الخلق. وفي نهاية ابن الأثير: الخلق بضم اللام وسكونها الدين، والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافه ومعانيه المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة.
وتعود إلى الدين والطبع والسجية. خلقك وطبعك سجيتك هو عملك تصرفك دينك. نعم.
قال: بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف.
الخلق والخلق، فالخلق هذا صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق صورة الإنسان الظاهرة، صورة الإنسان. فأنت مخلوق على صورة. طيب، وخلقك هو سجيتك، هو باطنك، هو طبعك. نعم.
قال: ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب.
لهما أوصاف حسنة وقبيحة، سواء الخلق أو الخلق. نعم.
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوئه. قال الحسن: وقد سئل ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال مرة: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال.
قوله ويندبون إلى أن قال ابن القيم في مدارج السالكين وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده جماع الخلق الحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية اللي هي إيه؟ ها؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية هي أصول الأخلاق، هي أصول الأخلاق. ونرى أن هذه الآية جمعت بين ماذا؟ بين شيء يقوم به العبد ويلتزمه ويفعله، وبين شيء يجتنبه ويبتعد عنه. ففي هذه الآية في الأخلاق نفي وإثبات، فلا تكون صاحب خلق على السنة إلا بنفي وإثبات. أما الإثبات فخذ العفو وأمر بالعرف، وأما النفي فأعرض عن الجاهلين. فلا يكون الإنسان صاحب خلق إلا إذا التزم المأمور واجتنب المحظور، المأمور من الأخلاق الفاضلة واجتنب المحظور. لكن رجل يبذل للناس يده وكذا كرم، هذا حسن خلق، طيب الكرم والجود، ولكنه يظلم الناس، فالنتيجة هذا حسن خلق؟ هذا ما هو بحسن خلق. لابد حسن الخلق أن يتفق لك وأن يتم لك الأمران، أمر إيجابي تلتزمه وأمر سلبي تجتنبه. كما الاعتقاد الحسن، الاعتقاد الحسن والسنة لا تكون إلا بنفي البدعة والاعتقاد السيء. أما من كان على اعتقاد حسن واعتقاد سيء، أما من كان على السنة بدعة فهذا ليس من أهل السنة عند الإطلاق. وإنما السنة ما نسمه إلى السنة، ويقال هذا صاحب خلق حسن إذا انتفى عنه الخلق السيء. فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، هذا الذي ينبغي أن تلتزمه، وأعرض عن الجاهلين، هذا الذي ينبغي أن تجتنبه. نعم.
قال قومه ويندبون إلى أن تصل من قطعك إلى آخره. قال في المصباح المنير ندبته إلى الأمر ندبا من،
وأيضا يبين ابن القيم في موضع آخر كلاما جميلا نقله الشيخ عبد العزيز الرشيد في المدارج، يقول الدين كله خلق. ولذا احنا قلنا نطلق على الدين خلق، خلقك عملك، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، يعني من ازدادت أخلاقه ازداد دينه. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش، يبقى الصبر اندرج تحته جملة من الأخلاق الطيبة المحمودة. طب والعفة؟ تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. لا تظن العفة عفة فرج فقط، العفة عفة فرج، عفة لسان. فالعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وحسبك بهذا. طيب والشجاعة؟ تحمله على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. طيب والعدل؟ يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه، الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط.
العدل فيوافق الشرع، فلا هو الذي يكون جبانا يترك الجهر بالحق والجهاد من أجله، ولا هو يكون الظالم المتهور الذي من أجل حق يقيمه يظلم ويعتدي ويتجاوز. العدل يجنبك إفراطا وتفريطا، هذا العدل. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة اللي هي يا إخوان الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل، الظلم، الشهوة، الغضب، يبقى أربعة وأربعة. فالصبر والعفة والشجاعة والعدل أركان تلتزم، والجهل والظلم والشهوة والغضب تجتنب، أربعة وأربعة. والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا لا يعلمه إلا الله. يبقى أهل السنة يربون على ماذا؟ يربون على مكارم الأخلاق. ولهذا من لم يكن على خلق أهل السنة فليس على طريقتهم وليس منهم. السنة ليس اعتقادا فقط، السنة الطريقة. ما كان عليه النبي والصحابة، ما أعلمهم وأصحابه، في اعتقاد، في أخلاق، في أعمال. واحد يقول لك بس أهل السنة صراحة ما عندهم أخلاق في التعامل مع المخالف، يبدعون ويضللون ويكفرون ها؟ فين الأخلاق؟ نقول وما الأخلاق حتى تعرف أهل السنة على الأخلاق. يظن هذا أن الأخلاق أن تترك الباطل فلا تعارضه. يبقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا النبي ما كان على الأخلاق لما يقول يخرج من ضيقه هذا أقوام يقرون القرآن وصفهم، ثم قال لئن أدركتم لأقتلنهم ولا أردن عليهم فقط لأقتلنهم قتل عاد. وما قاله الصحابة ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولا ابن عباس ولا ابن مسعود. فالخلق الدين الذي جاء به النبي، فمن وافق الخلق الذي جاء به النبي صاحب أخلاق. طب أنا أرد على المخالف اليوم وأبين أنها ضلالة، إنما تضمن أمورا: الأمر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهذا من أهل البدع واحذروا جيد هذا. طيب واحد آخر، هذا المبتدع الذي يعصيه صغير كرأس الطائر، هذا صاحب الكرش الكبير، هذا القصير الذي كذا، هذا الذي دي ليس من أخلاق أهل السنة. ليس هذا من أخلاق أهل السنة، هذه ليست ردودا على أهل الباطل، إنما هي سخرية بخلق الله واستهزاء وتنابز بالألقاب والخروج عن مكارم الأخلاق. فإن الإنسان يعاب لا بشكله، إنما يعاب بخلقه المكتسب. فلان أسود يعاب، يا أسود، ما يعاب، رب أسود أبيض ورب أبيض أسود، رب أبيض البشرة أسود القلب، ورب أسود البشرة أبيض القلب صحيفته بيضاء مليئة بالحسنات، ورب قصير القامة طويل العمل، ورب طويل القامة قصير العمل، وهكذا. فالناس لا يعابون بما لا دخل لهم فيه، ولا يحمدون على ما لا دخل لهم فيه، وإنما يحمد العبد والعبد على عمل التزم أو على عمل تركه. فهذا يعاب لأنه صاحب بدعة وإن كان أجمل الناس خلقة، وهذا يحمد ويثنى عليه لموافقته الحق ولو كان دميم الخلقة. عطاء رضي الله رحمه الله، عطاء في أوصاف الجسدية كان إيه؟ اجتمع كل شيء فيه مما يكون فيه الدمامة، أسود أفطس أشل وهكذا، لكن عطاء ملا الدنيا علما. ولهذا الصحابة لما تعجبوا من دقة ساق ابن مسعود، ابن مسعود دقيق الساق نحيل يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنه لتزن عند الله كجبل أحد. لكن تعال إلى أبي جهل، هو أبو جهل، لكن تعال إلى سؤدده وإلى قوته، وإلى أبو لهب. فهذه تخالف مكارم الأخلاق ولو مع الخصوم، ولو مع الخصوم. وبعدين أتعيب الصنع أم تعيب الصانع؟ وهذا الباب يفتحه من ليس بحسن الخلق، ولهذا يكون فتنة، يكون فتنة، فتنة للناس وهو يزعم أنه يتكلم بالسنة. سنة إيه؟ لا تستهزئ بخلق الله، تقول هذا مبتدع قصير، لا كالقرد هذا اتركوه، أعوذ بالله، لا قل اتركوه لأنه خالف السنة في كذا وكذا. الناس تستقيم على كلامك، بل حتى هو ربما يرجع لما يصل إليه الانتقاد بنضل ليه مبتدع ليه، لأنه عنده 1 2 3 4 قد يتوب، لكن لما يصل إلى هذا المبتدع السخرية والاستهزاء أعنت الشيطان عليه، أعنت الشيطان عليه، أنا أترك إيه وأتوب من إيه وأرجع إلى من؟ إلى هذه الأخلاق. نعم. نعم، كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين، بل هو الدين، ولهذا كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، يطلبون الهدي، الخلق والسمت يطلب. فلهذا سمت العالم غير سمت العامي، سمت العالم في منطقه في ملبسه في كذا في كذا له سمت. نعم.
قال: قوله يندبون إلى أن تصل من قطعك إلى آخره. قال في المصباح المنير: ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل، دعوته، والفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه، والاسم الندبة مثل غرفة، ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه، ولكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى، وانتدبته للأمر فانتدب يستعمل لازما ومتعديا. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
يعني ده الواصل الحقيقي، يعني الواصل الحقيقي الذي يقطع فيصل، ده الواصل الحقيقي. نعم.
وفي المسند عن معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أمي قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. وروي نحو ذلك من حديث علي وأبي هريرة وأم سلمة وجابر وعقبة بن عامر وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم.
وعقبة بن عامر وقيس بن سعد. نعم.
وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والفخار هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما
تعظما.
قال في المصباح: المفاخرة المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب
من حسب ونسب وغير
ذلك. أما في المتكلم أو في آبائه.
نعم.
قال: والخيلاء بضم الخاء المعجمة.
وهذا خلق مذموم، افتخار بآبائك وأحسابك وأنسابك وكذا والعجب بذلك، لكن ذكر الفضائل من غير ذلك لا بأس بها. فإنك تقول مثلا: العرب أفضل من العجم باعتبار الجنس، ليس بقى على وجه العجب نحن العرب ما أدري إيه، لأن المحمدة باعتبار الأحد تعود إلى دينه وأخلاقه، فرب أعجمي خير من آلاف من العرب. إنما إذا أوضحنا فضل العرب باعتبار الجنس موافقين السنة في ذلك فهذا لا حرج فيه. نعم، فهذا تقرير. ولهذا ذكر الإمام حرب الكرماني في معتقده فضل العرب، وأن من أنكر عرب فضلهم فهذا من الشعوبية ومن الحاقدين، ولا ننكر فضل العرب. فمن فضل العجم على العرب باعتبار الجنس وذم العرب باعتبار الجنس كان مخالفا للسنة، كان مخالفا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن خير ولد إسماعيل كنانة، وأن خير كنانة قريش، وأن خير قريش بنو هاشم. نعم، هذه أمور تعتبر، لكن ليس عن هذا ماذا؟ الافتخار بالجنس دون العمل. ومن هنا نبطل ماذا؟ نبطل مذهب القومية والعروبة كما يقولون، العروبة والقومية وغير ذلك، كما قام على ذلك البعثية والقوميون، دي مذاهب القومية والعروبة، لأنهم يفتخرون بالجنس. ولهذا سلط الله عليهم من يفتخر أيضا بماذا؟ بالجنس، وجعل هؤلاء في ذيل الأمم، في ذيل الأمم. وإنما العرب يمدحون باعتبار جنس عام كجنس، أما باعتبار الأحد فإن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسلمون ما حاربوا لأنهم عرب، العرب غزوا، العرب فتحوا الفتوحات، العرب وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. قيل هذا يا إخوان؟ لا، المسلمون، هذا الوصف الأخص الذي ينبغي أن نعلم أن الذم والمدح الذي يحصل به الثواب والعقاب، الثواب والعقاب باعتبار الإسلام والتقوى والدين، إنما تفضيل جنس العرب على جنس العجم لا يحصل عليه ثواب ولا عقاب، فالعربي مثاب والعجمي آثم. لا، ولهذا انظر كيف رفع الإسلام من العجم من رفع، فإن العلم يرفع صاحبه. ولهذا علماء كثر من المسلمين من العجم، ومع ذلك نجعلهم فوق الرؤوس. نعم، فمبدأ القومية والعروبة هذا مبدأ باطل، كما أن مبدأ المواطنة على إيه؟ على أن التعامل ينبغي أن يكون بموجبها، وتلغى الفوارق الأخرى من إسلام وإيمان وإحسان وكفر ونفاق وطغيان، باطل. أما المواطنة أن نحب وطننا وأن ندافع عنه وضد أعدائه وأن نكون كأسرة واحدة، هذا لا إشكال، هذا يأتي به الإسلام. لا شك أن أرض لها حق زائد عن أرض أخرى، ولهذا يتعين علي الجهاد في دفع الأعداء إذا دهموا أرضي، دهموا أرضي يتعين علي من الجهاد ما لا تعين علي في أرض أخرى، في أرض أخرى. كذلك أيضا من بيعتي لسلطاني وحاكمي في البلد يتعين عليه من الأحكام ما لا يكون في بلد أخرى. هذه أحكام تعلقت بالوطن، تعلقت بالبلد، كذلك أيضا أهل الذمة وكذلك الذين يعيشون معهم غير المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات بمقتضى عقد الذمة. كذلك من وفد إلى بلدي ودخل بعهد أمان بأمان وكذا، هذه أحكام. لكن اعتقاد يزور ويذوب من أجل مواطنة تكون هذه مواطنة جاهلية إذا أذبنا الاعتقاد. فكما أننا لا نفرق مثلا في ملكية أرض بين مسلم وبين غير مسلم، ده ملك أرض يبقى هي له، ده ملك أرض يبقى هي له وكذا، طبعا إلا الجزيرة، طبعا إلا جزيرة العرب هذا شيء، أنه لا يظلم وكذا هذا شيء، أنه لا يعتدى عليه هذا شيء، أنه نعطى حقوقه أن توفرت فيه أسباب أعطائه مثلا هذا شيء، وبين اعتقاد إسلام وكفر هذا شيء آخر، مودة ومحبة غير ذلك شيء آخر. لا، أمس أستمع لمقطع فيه شيخان وموضوع، السؤال بسيط جدا، هل يجوز الترحم على غير المسلمين لو مات؟ السؤال ده جوابه ايه؟ السؤال هل هل هذا واحد يجوز، اثنين كلمة ثانية الترحم، ثلاثة على موتى، اربعة خمسة غير المسلمين، ستة سبعة، الجواب لا يجوز، يبقى بايه؟ حرف وكلمة بس. دي تاخد كم بقى؟ تاخد حوالي 10 دقائق الاثنين مع بعض. اولا لماذا تسأل هذه الاسئلة؟ الذين يريدون ايجاد مشكلة بين المزيع، طيب ماشي، بس يعني احنا بنسأل عن الحاجة الخاصة، يعني هو السائل بيسأل عن الحاجة الخاصة، يجوز يعني هذا الترحم مثلا؟ ما معنى رحمة؟ ما رحمة؟ التاني قال له يا أخي المذيع، يا أخي هذا سؤال أصلا بغض النظر عن غرض وقصد ال ال أنا أقول بكل صراحة، بكل صراحة، إن قصدت يعني بالرحمة ال العبادة المخصوصة يعني، يعني الصلاة، فهل يقولون قداسا إذا مات مسلم يقولون قداسا؟ نعم، فيبقى الصلاة اللي المخصوصة، لكن الرحمة اللي هي تقول مثلا الله يرحمه عادي يعني، ما والتاني ولا يقول أصلا يا الله يا إخواني أنا هبطت أصلا، يعني أنا نفسي هبطت وأنا بتابع، وفي النهاية طلعنا الإيه؟ طلعنا إني ما مش عارفين، ما فيش عارفين حاجه خلاص. يعني المذيع قال له ماشي، والله حتى المذيع نفسه العادي يعني يا مولانا نوصل ايه؟ احنا عايزين كلمه بس، يعني نترحم على الموتى ولا ما نترحمش؟ والله يا اخواني ما اعطوه، ما اعطوه. طيب ليه؟ احنا قلنا تنتظم المعامله مع هؤلاء في 3 كلمات نبدأها بالميم حتى لا ننسى، معتقد، ها، موالة، ها، معاملة. معتقد كافر، موالة يبغض، معاملة يحسن إليه بس خلاص. لكن يقول معتقد كافر يبقى أنت تعمل فتنة؟ لا، معتقد هذا لا يجوز التحول فيه، وكونه كافرا ده معتقد ويدعى الى الاسلام ده معتقد. طيب من اتخذ منه معتقد القتل يبقى هذا تجاوز، بل من قتل معاهدة لم يروح رايحة الجنة ده تجاوز، كل هذا تجاوز يعلم، لكن من اجل التجاوز هذا نغير معتقدا لا يجوز، كما أنه من أجل معتقد لا نلغي معاملة حسن. طب مودة ومحبة وموالاة، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم اللي هم أخص الناس، مش شركاءكم، آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحب الكفر على الإيمان،
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. يبقى يجب بغض غير المسلم. لكن أمشي بقى أقول أنا أبغضك أنا أبغضك أنا أبغضك، لا، البغض هذا عمل قلبي. يبقى معتقد يظهر على اللسان لابد أن نبينه. والذي نفسي بيده، حديث أبو هريرة عند مسلم، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كل هذه الآيات معطلة من أجله من أجله أصل فيه ناس فهمت من هذا الاعتداء، لا دول معنا في الوطن. نعم معنا في الوطن ولهم حقوق ولا يجوز ظلمهم، بل إن احتاج إلى إعانة سابقت إلى إعانته فنحن أحسن الناس أخلاقا، بل تقبل الهدايا جائزة إن كانت من باب تأليف قلب على الإسلام ودعوة الإسلام لا من باب صداقة، ولا ما في إشكال، بل الزواج منهم تكون تحت المرأة اليهودية والمرأة النصرانية تكون تحت هذا جائز إن كانت محصنة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الأمهات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا لا إشكال لا إشكال. يبقى إذن ثلاث كلمات: معتقد، موالاة، معاملة. معاملة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوا. طيب مودة وكذا، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. طيب معتقد، معتقد لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث ثلاثة، وهكذا. يبقى معتقد بآيات ومعاملة بآيات وموالاة بآيات. ضع كل آية في محلها، إنما تربط بين هذه الأشياء فتجعل مقتضى المعاملة الحسنة الشهادة بالإسلام. ولهذا صارت هذه القضايا المسلمات شائكة. الصحفية التي قتلاها يهود، إيه اللي حصل؟ ناس صلوا عليها صلاة غائب، يعني حتى صلاة الغائب، وتفجرت بقى مسألة هل يجوز الصلاة. أنت لسه هتبحث يجوز الصلاة ولا ما يجوز الصلاة؟ واللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما مر به جنازة يهودي فقام وقال إنها نفس، طب وده الدليل على إنها نفس؟ يعني قال اللهم ارحمها مثلا واغفر لها؟ قال هذا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قرب؟ والله صلى عليها أربعا. فالدليل عندك هيدل عليه قيام لجنازة، دي مسألة فقهية. حتى جنازة المسلم نقوم ولا ما نقوم؟ نعم جنازة أيا كان، الصلاة على النجاشي المسلم ولا النجاشي النصراني؟ الصلاة على مين؟ على النجاشي المسلم ولا اللي كان النجاشي المسلم المؤمن؟ فتستدل بهذا، خلاص في باب الله أباح نكاح النساء، خلاص اللي يجي يقول ما يباح رد عليه. لكن لا تختلط الأوراق، حتى أصبحت هذه المسلمات الآن تتضمن أمرين: الأمر الأول اختلال الثوابت والأصول، الأمر الثاني اتهام من يتكلم بالثوابت أنه يحدث فتنة في الأمة والمجتمع، ومن هنا تكون الفتنة الطائفية هكذا. نعم، وكل هذا ضلال، بل كل وجه من هذه الأوجه له دليله الخاص. نعم صح. نعم تمام، ولهذا التقارب بيكون من جهة واحدة. التقارب بين الأديان عمل بعض من ينتسب للإسلام وليس عمل أهل الكتاب. هتقولنا مراكز التقارب في العالم كله عندنا احنا التقارب مع الشيعة، هاتوا بلاد الشيعة ما فيها مراكز تقارب، ده لا يسمحون بمسجد أهل السنة، مسجد أهل السنة لا يسمحون به، وانت عندك مراكز ليه؟ لماذا؟ لأن الغرب ينفق ماله ليجللك تحت فكرة التقارب بأديان، حتى يذهب الايه البغض والحنق وتراه أخا لك، إنما هو لا يراك أخا. الشيعة دمك أنجس من دم اليهودي عند، فيعطيك المال لكي أيضا تذيب الفوارق. طب من ناحيته هو ما زال يكفر أبا بكر وعمر، سيبك بقى من الدبلوماسية التقية اللي ممكن ها. لا احنا عايزين الكتب. اي طائفة ما تجيبليش مثلك فرد، ما تقوليش اصل شوف ده الاخواني في بلد فلان راجل طيب والله بيحب الجماعات وبقول ما فيش مشكلة خالص، والتبليغي الحاج محمد اللي هو تبع عزبة مش عارف ايه ده راجل طيب خالص بقول ده بيحضر الدروس، والله ده احنا معانا واحد بيحضر الدروس، انتوا بتقولوا التبليغي يحاربون العلم واحنا عندنا واحد في التبليغ بيحضر مش عارف وعندنا. الحكم على الطوائف باصولها، الحكم على الطوائف باصولها ومؤسسيها. يبقى اذا هذه مسألة مهمة. الصوفي الان يوجد من الصوفية من ينكر على الصوفي الجفري اللي بيقول الكفر، الكفر الجفري لما يسأل هل الصوفية ضد السلفية والسلفية ضد الصوفية بيقاعد بيقول ايه، بيقول لو قلنا ان السلفية ضد الصوفية ده غلط او الصوفية ضد السلفية ده غلط، يا جماعة المسألة نسبية، ايه السلفية وايه الصوفية؟ بعض الناس الصوفية عنده يعني الرأس والطبل وكذا، لا هذا ليس من الاسلام، احنا لا نعترف بهذا، دور الصوفية وبعض السلفية عنده التشدد، لا دي ليست سلفية. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول اذا نظرنا الى السلفية واذا نظرنا الى الصوفية وجدنا انهما شيء واحد ما في خلاف، اللي هو ان تكون صوفيا بعيدا عن الخرافات، صوفيا بمعنى صفاء الروح وكذا والقلب، صوفي بمعنى اعمالك واخلاقك وكذا بيضحك على الناس. طب صوفي يا جفري يطوف حول القبور، طب صوفي يا جبري يبني مساجد على القبور، طب صوفي يا جبري يرابط عند القبور، طب صوفي يا جفري يلتمس البركة عند أوليائه. ده عنده أن الولي يخلق الجنين، الجنين يكونه، الولي يكون الجنين في رحم الأم، لكنه لا يفعل ذلك، الولي لا يفعل ذلك، هو عنده قدرة يفعل ذلك لكنه لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك حتى لا تنتشر الفواحش. وكل امرأة تأتي بولد من سفاح وتقول إنما كونه الولي، يبقى امرأة ليس لها زوج تحمل فتقول إنما كونه الولي لهذا السبب ولوجوده هذا، فالولي لا يخلق ولا يكون. فيضحكون على الناس بهذا، مثل القرضاوي لما قال ان الصوفية تحتاج الى علم السلفية والسلفية محتاجة التخلي عن الجفاء، فاحنا عايزين روحانية الصوفية مع علمية السلفية نقوم نزوج بنطعمهم، يعني التلقيح يوم يطلع لنا ايه ولد كده سلفي صوفي حلو كده، سلفي صوفي كده مع بعض.
والسنة ما لا اسم لها إلا ماذا؟ السنة. وأهل السنة يقظون ولا يرضون بأنصاف الحلول، فهم مع المصطلحات يقيمونها على وفق الشرع، ومع المفاهيم للمصطلحات يقيمونها على الشرع. ما يفرح بك لما تقف على المنبر نحن ندعو التوحيد وينبغي أن تتمنى بالتوحيد وينبغي، لن نفرح بك حتى نسألك ما التوحيد؟ ما التوحيد؟ توحيد المعتزلة ولا توحيد الصوفية؟ ايه التوحيد؟ احنا ما نفرح حتى لو قلت مصطلحا شرعيا التوحيد، لو قلت السنة، لو قلت السلفية، حتى تفسر لنا ما التوحيد وما السنة وما السلفية. فمنهج أهل الحق مصطلح ومفهوم، والمصطلح والمفهوم من الكتاب والديوان، والديوان من إمام، إمام بديوان ومفاهيم متفق عليها. ولهذا جاءنا سؤال أمس في الفتاوى، أنتم تشرحون اعتقاد الأئمة، طيب ما أنتم أيضا رجعتم إلى أقوال الرجال كما أنكم تعيبون الناس، تعيبون الناس بأقوال الرجال. الجواب ليس اعتقاد الأئمة آراء الأئمة، ليس اعتقاد الأئمة أقوال الأئمة، إنما اعتقاد الأئمة اعتقاد الأمة، واعتقاد الأمة مجمع عليه، والإجماع من كتاب ومن سنة. ده اعتقاد الأئمة، احنا ما عندناش اعتقاد أئمة، اعتقاد أمة، فكل إمام ينقل اعتقاد الأمة. البخاري يقول لك لقيت أكثر من 1000 رجل، إنما أقوال الرجال المذمومة هي آراء الرجال الغير مستندة لكتاب وسنة، يقال قول فلان رأي فلان. إنما أن يخبر البخاري باعتقاد الأمة المأخوذ بكتاب السنة، ويأتي ابن المديني يخبر باعتقاد الأمة المأخوذ بكتاب السنة، ويأتي الأوزاعي يخبر باعتقاد الأمة المأخوذ بكتاب السنة، دي ليست آراء رجال ولا أقوال رجال. فليس الاعتقاد اعتقادهم آراءهم المنفصل عن الكتاب والسنة. وعلي إذا أنا قلت لنا السنة كذا وجب عليكم أن تقولوا ما الدليل، كلام كذا ترفعوا إلى من؟ وإذا كان البخاري حتى يخبر باعتقاد قال لقيت أكثر من 1000 رجل وسمى، وإذا كان أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي الرازيان حتى يخبر عن اعتقادهما قال لقينا علماء الأمصار، وإذا كان أحمد يرجع إلى السلف في صفة إخباره كيف حالك يا أحمد، ويأبى أحمد إلا الإسناد. طبيب السنة يتردد بين أحمد السنة وبين ماذا؟ ها؟ بشر الخير، بشر الخير الحافي، وأحمد السنة ابن حنبل وهو طبيب السنة، يتردد بين بشر وبين أحمد. يأتي أحمد كيف حالك؟ يقول إيه؟ ها؟ الحمد لله. يأتي إلى بشر كيف حالك؟ يقول إيه؟ الحمد لله بيا كذا. أحمد يقول الحمد لله ولا يقول بيا كذا. والمسألة تكون مسألة علمية. فلما نقل الطبيب لأحمد ما يقول بش قال سله من أين أتى بهذا. يا الله يا الله، يحاكمون على السنة إذا قبل الإخوان من أين قالوا تشدد، برهان وحزب من أين قالوا تشدد. وأحمد يطلب الإسناد، أنت بتقول الحمد لله عندي كذا، منين جبت عندي كذا؟ الحمد لله ماشي، ما 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 عندي كذا منين جبتها؟ ولما جاء الطبيب يخبر بشبابه قال يا أبا أحمد إليه إلى الإسلام. أحمد يريد كل حاجة بليه. ثم أسند، فلما جاء إلى أحمد بالإسناد كان أحمد يقول بعد إيه؟ الحمد لله. يخبر ما عند، والله العظيم أقسم بربي هذا الأثر يكفي حتى تعرف موضع قدميك. أنت بتجادل عن مين؟ بتجادل عن ثورات، وبتجادل عن خوارج، وبتجادل عن إخوان، وتجادل عن تغيير، وتجادل عن داعش، وتجادل عن معتزلة، وتجادل عن أشاعرة. يا حسان الأشاعرة أهل السنة ما الإسناد؟ إخواني عرفتم قدر الأمة؟ إخوان عرفتم قدر الأمة؟ ما الإسناد؟ ما الدليل؟ لا يقول الحمد لله رأسي تؤلمني، الحمد لله عندي ألم في الكبد، الحمد لله قف عنده الزيادة، هات الدليل. وانت محرم عليك تقول للمعتقد اين الدليل؟ اخواني بارك الله فيكم، المنهج خذوه للسلف، لا تاخذه من شيخك اللي معك في المسجد يبرج عقلك. احد اخوانكم بالامس واحنا نازلين بعد الدرس شيخ مروج بالسلف من طلبة ابن عثيمين، الترجمة من طلاب العثيمين، والفتوى ينتقد الشيخ الذي يكثر من التحذير من اهل البدع، مش طريقة مشايخ وعلماء، مش طريقة. شيخ لدروس ورزاد السن بعد درس بعد درس، طب خد دي بعد الفجر اليوم، بيسأل الطالب بتحفظ ايه؟ الشيخ هشام قال لك احفظ ايه؟ قال له اول حاجه الشيخ هشام قال لي احفظ اصول السنه. قال بس دي مش طريقه العلماء. طب طريقه العلماء ايه؟ يعني تحفظ الاصول الثلاثه، القاعده الاربعه، مش تبدا بقى. ايه ده يا اخوان؟ ايه يا اخوان اللي احنا عايشين فيه ده يا اخوان؟ وكل واحد راح يا اخواني قطع تاشيره صنايع يا اخواني، ولا سائق خاص وراح، يبقى خلاص. أخص طلبة العثيمين يقولوا هذه 9000 ساعة، هذا كل ما سمع عثيمين أهل البدع. أخص طلابه. طب ما تجيب تقعيد العثيمين، ما تجيب تقعيده، ما تجيب الرد. تعال بقى احنا نقول لك العثيمين مين، شرح رسائل في الجرح والتعديل ابن عثيمين. تعال نعرفك ابن عثيمين مين. ابن عثيمين اللي بيوجب عليك ان تترك مرتدعا في حلقتك، ابن عثيمين اللي يوجب عليك ان تلحقه وتسويه وتعينه حتى لا تقرا له رايه. ده العثيمين، شوهتم العثيمين، وشوهتم ابن باز، وشوهتم الفوزان، وشوهتم الالباني. ومع ذلك لو قال هذا ابن عثيمين سيرد عليه، ولو قال هذا ابن باز لا تسموا اهل البدع سيرد عليهم. من 20 سنة واحد عندي الفوزان، انا اخذت الفوزان وتركته الى اليوم عند الفوزان، وينسب الفوزان عدم التسمية، والفوزان والفوزان، حتى بشر المريسي والجهم بن صفوان. الشيخ ما بيقولش هؤلاء كذابون وهؤلاء، الشيخ يبين ضلال هؤلاء، لكن ما يقول الجهم الكذاب. تخيل حتى وصلت الجهم بن صفوان وبشر المريسي. ارق فوق هؤلاء بالطبقات حتى تصل الى كلهما الإسناد، الحمد لله، ويذكر ما به. ما الإسناد؟ حدثنا يا إمام، هل أنت على السنة؟ أنت على السنة حتى أحدثك؟ فقال جليسه منذ متى؟ تاريخ بقى العلماء منذ متى والناس يسألون هل أنت على السنة؟ العجيب أن كل واحد يقول طريقة العلماء. من هم العلماء دول؟ من هم طريقة العلماء؟ قواعد العلماء، طريقة العلماء، هدي العلماء، سمت العلماء. أنا أعلمها لك لله بقى. طريقة العلماء التحذير من أهل البدع بأعينه، ده طريقة العلماء. طيب ده عنده 5 مرات، وده عنده 50، وده عنده 500، دي كلها اسمها طريقة ايه؟ يبقى دي أحاد. حسب واحد بيسألك الآن، سألك عن 5 مرة واحدة كده، فقلت 5 مرة عليك 5 دروس، مفيش ذكر لمبتدح، ما جاش مقتضي لذلك، يبقى طريقة العلماء هي ايه؟ قاعدته. دي طريقة العلماء. إنما الآحاد لا، طريقة العلماء شرح كتب السلف. طيب ابن باز شرح 100 كتاب مثلا، مثلا ما فيش مثلا فيهم مثلا وليكن التوحيد ابن خزيمة. يبقى لما يجي عالم بقى يشرح توحيد ابن خزيمة، دي مش طريقة العلماء. شيخنا كان يقتصر على التوحيد ابن عبد الوهاب، أما التوحيد ابن خزيمة أنا جالسته 20 سنة. يبقى أنت جاهل، أنت جاهل. طريقة العلماء شرح كتب السنة، دي طريقة العلماء. يبقى توحيد ابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، التوحيد لابن عبد الوهاب، الوسطية لشيخ الإسلام، الحموية. ومن هنا لماذا وضعنا الطحاوية مع ما فيها من أحرف، ولماذا نشرح لابن حجر مع عنده مخالفات؟ ليه؟ لنقرر طريقة العلماء، حتى لا يأتي واحد على مذهب الحدادية يقول تحرق هذه الكتب، يبقى يوجد هذه الكتب وإن كانت قليلة جدا بالقياس إلى غيره. لكن لتقرير قاعدة العلماء أن هؤلاء من أهل السنة، وإن كان عندهم أخطاء فلا تمنع أخطاء الطحاوي شرح الطحاوي، التعليق على الطحاوي. كما يأتيك واحد يقول طريقة العلماء عدم الاكثار من كتب، 10 كتب في درس، وما الكم؟ كتاب واحد. طيب واللي جعل كتابين؟ ماشي. طب الثلاثة؟ لا. طب والخمسة؟ اي طريقة العلماء؟ طريقة العلماء شرح كتب السلف، مدة الدرس، كتب الدرس حسب طلاب الدرس، جعلته كتابا بارك بتناسب مع الطلب، كتابين بارك تناسب مع الطلب، 5 بارك. يا شيخ بس الوقت يا سعيد، ده كل كتاب بياخد 1/4 ساعة، 1/2 ساعة. لا، كل كتاب هياخد 1 دقيقة. عرفت المؤلف، قرأت القاعدة، قرأت الكلمة، بارك، ما الإشكالية؟ 10 كتب بين الفجر والشروق عند بعض العلماء، 5 كتب بين المغرب لأذان العشاء بعض العلماء، كتاب من المغرب إلى أذان العشاء بعض العلماء. يا أخي لا تشغلون، الله يهديكم، لا تشغلون. وكل واحد يجعل طريقته طريقة العلماء. فمتى كان الناس يسألون عن هذا؟ اللي يحدثه يطلب الحديث يقول هل أنت على السنة؟ فانظر ماذا كان الرد. قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فإذا أحدث أهل البدع شيئا، وإذا اشتهر عند أهل البدع شيء، وجب أن تقوم في رده وصده بما يليق، وكله من طريقة العلماء. أخشى أن واحد يطلع يوم من الأيام يقولك مثلا أنت يا فلان أنت بتحج كل سنة، النبي ما حج إلى حجة واحدة، هذه طريقة النبي، حجة واحدة و4 عمرات، يبقى العمرة 5 مخالفة لهدي النبي، والحجة 2 مخالفة لهدي النبي. والله ما والله ما تستبعد شيئا. أنا أسمع بأذني واحد بيسألوه عن هشام البيالي طريقة الحزبيين بينتقل في البلدان ويجري على طريقة الحزبيين. ألا يعني مثلا تعمل درس في منصورة وبعدين تعمل درس في القاهرة وبعدين تعمل درس في مرسى مطروح، دي طريقة الحزبيين اللي هم بإيه. لكن السلف خلي بالك بقى، السلف كان الواحد بيبقى النبي ما هاجر إلا لما ذهب إلى المدينة، النبي بقي في مكة يدعو والنبي بقي في المدينة يدعو، ما انتقل. شوف خلي بالك دي طريقة العلماء، ما انتقل، يعني العالم اللي بينتقل ده على خلاف هدي النبي. فالأخ بيقول ده أنا أسمع أنا أسمع أنا أسمع، فأخ بيقول طب ما الشيخ برضه له دروس، الشيخ ما بينتقلش وترك دول. لا ده الشيخ له دروس، ده احنا بندرس من الفجر 3-4 ساعات الشيخ يعني. قال اشوف المجلس اذا طال كان للشيطان حظ فيه، يعني برضو ليس من طريقة العلماء، يعني جلس ودرس ليس من طريقة العلماء، انتقل بالمنهج ليس من طريقة العلماء. تعرف ايه طريقة العلماء؟ ان تكون معه، فان كنت معه كنت العالم. عارفين زمان رأس حرب أهل السنة، هو رأس حرب أهل السنة، يعني انتقل من كون كان رأس حرب أهل السنة إلى إيه؟ إلى رأس حرب لأهل السنة. والفرق إيه؟ ما تخلص الليلة وخلاص، هكذا التعبير. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا المنهج إنما يؤخذ من أئمته، يؤخذ من كتب السلف، ولو خلف ابن باس ولو خلف العثيمين حاشاهما يعني، ولو خلف كائنا من كان. فكما ولهذا احنا دائما نقول يا اخواني من كان مستدلا فليستدل بالأدلة بفهم أكابر الأمة، مش أكابر العصر، أكبر العصر آخر حاجة. الألباني ابن باز ابن عثيمين بعد ابن عبد الوهاب بعد ابن تيمية بعد أحمد بعد الصحابة. فإن جئت أنا أخبر عن استدلالي أتيت بأكابر الأمة، وإذا جئت لأطلب العلم طلبته على أكابر العصر، فأنا مع الأكابر. هطلب يبقى أكابر عصر، والأكابر الأمة ماتوا خلاص. فإن طلبت فأكابر العصر، وإن استدللت فبأكابر الأمة. يبقى إذن البركة مع الأكابر، يبقى تكون مع الأكابر، يبقى الطلب على أكابر العصر، الاستدلال على أكابر الأمة. اللي لا يجد بقى الرحلة إلى أكابر العصر أو ما تسنى خلاص، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن تيمموا إيه؟ صعيدا طيبا. لا تتيمم بالنجس، لا تتيمم إن خلاص لا يوجد الماء ولابد من التيمم لرفع الأحداث وإزالة الأنجاس، يبقى بماذا؟ صعيدا طيبا، يبقى التراب الصعيد الطيب، وهو طهور المسلم ما لم يجد ماء. وله بقى 10 سنين يا أخوان يضرب ويضرب، لكن إذا وجد الماء فليمسه بشرته. يبقى طريقة العلماء الموافقة للكتاب والسنة، العلماء ما يخرج عن الكتاب والسنة. لا تجعل طريقة العلماء طريقة شيخك بس، طريقة العلماء طريقتك أنت اللي في رأسك. طريقة العلماء هي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ولم نجد عالما سلفيا على وجه الأرض يحذر من الردود على أهل السنة، لكن وضع شروط لذلك وضوابط من جهة العلم والورع وكذا لابد. الصلاة لها فضل، لكن يعلم أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين. تلاوة القرآن لها فضل، لكن اعلم أن قوما قرأوا القرآن لكن لم يجاوز تراقيهم، إنما القارئ الذي يعمل بما قرأ. فكل فضل له شرطه، وكل عبادة لها شرطها. فنعم إذن نتكلم في الشروط، نتكلم في الموانع لكن نأتي على الأصول، لا، إنما نتكلم في الشروط والموانع. ووجود واحد اثنين ثلاثة ألف اثنين ثلاثة تجاوزوا لا يرفع ذلك الأصل، إنما ينبه ويحذر من هذا المانع حتى لا يسري إلينا بس. نعم 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 أعطيها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال بذلك. كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها، كما جاء في حديث إن الله عند كل بدعة يكاد بها إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام، فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال.
الله أكبر، هذا تقعيد السلف. تقعيد السلف، كثر كلام علماء الكوفة في الإرجاء له لأن فيهم ظهر الإرجاء، وكثر كلام علماء خراسان في المعطلة والتعطيل له لأن منهم خرج التعطيل، وكثر كلام أهل العلم في مصر في الخروج والثورات والتحذير له كثر فيهم، وفيهم بدأ ونشأ بالتوسع. فكلما ظهرت بدعة في مكان قيض الله من أهل السنة من يردها، فإن الله عند كل بدعة كيدا بها للإسلام أولياء أعلام حجج، فتأتي أنت لصاحب سنة في مكان ارتفعت فيه أصوات أهل البدع فضاعف وكثر وجاء هدى ونابت أهل البدع، تقول أصل طريقة العلماء احنا كنا عند شيخنا الفلاني ما أكثر هذا الإكثار 9000 ساعة لم يذكر فيها شيخنا، كم مرة ذكر فيها الشيخ الأسامي؟ يقول أتحدى أن تأتي بنصف ساعة. يعني إذا من يتكلم بالساعة من يتكلم بساعتين هذا مخالف لشيخ، فالله المستعان. الله المستعان.
أثر سليمان
النقلات يا أخي احنا أخذنا رسالة كاملة. ارجع، احنا شرحنا رسالة كاملة، رسالة كاملة حافلة منهج العثيمين. نعم.
أثر سليمان التميمي. نعم.
يعني ايه مش فاهم. يعني يشرحها، لا يعني يشرحها هو ومؤهل لا إشكال، هيشرح الطحاوية هو لا إشكال، لكن أن يحارب شرح العلماء ويقول لا نأخذ بشرح العلماء نأخذها مباشرة هو ده الإشكال، وده لا يقول به طالب علم سلفي ولا شيخ سلفي، ده هتلاقيه من اللي هم الجماعة مع من المكتبة إلى المكتب على طول، مكتبة وجايب مكتب وبقى زيادة الكاميرا دلوقتي، مش من المكتبة إلى ثني الركب إلى المكتب، هما ثلاث حاجات، أدى المكتبة أدى ثني الركب أدى إيه، فهو جاب من المكتبة على المكتب على طول. هو ده اللي يقول بقى إحنا لسنا في حاجة إلى شروح العلماء، طالما سلف يبقى إيه، دعونا والسلف نأخذ من السلف مباشرة، هذا ليس على طريقة السلف، لأن السلف يقررون عندك أنه لابد من اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا ينقطع، سبيل المؤمنين في كل زمان، فلابد أن يكون معبرك إلى السلف سبيل المؤمنين لازم. فمن الذي علمنا وربطنا ودلنا على هذه الكتب؟ الأدلاء على من سبقه، واجعلنا المتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. في عصرنا، في كل عصر أئمة اقتدوا بمن قبلهم، نعم، فاقتدى به من بعده. فحينما تحذف هذه الوصلة وهي سبيل المؤمنين في زمانك فلست على طريقة السلف، ثم كيف تصوغ لنفسك أن نتلقى عنك شرحك للسلف كتب السلف ولن ترخص لنا أن نأخذ ممن هو أكبر منك، إلا يقول أنا والسلف، طيب ونأخذ منك ليه؟ يبقى إذن أنا سأتركك وأخذ أنا من السلف، يبقى كل واحد يأخذ من السلف، كل واحد يأخذ من السلف، إنما تجعل نفسك واسطة وتحذف العلماء يبقى هذه دلالة على نفسك وليست دلالة على السلف. نعم، من؟ انت تملك اخراجهم؟ ايوه، يعني تملك هذا، لو سمحت تعالوا، انتوا عايزين جلوس يا تبلغيين، انتوا جايين في المسجد طالعين ثلاث ايام وكذا، طب تعالوا الاول، تعال، ايه رايكم تقعدوا معانا ثلاث سنين؟ ما في مشكله، انتوا عايزين ثلاث ايام احنا نديكم ثلاث سنين، تعالوا يا احبابنا، تعال اجلسوا، يلا احضروا الوسطيه، خليكم معانا كده ان شاء الله، وبعد الصلاة نطلع نتغدى مش مشكلة، ونتعاون على السنة، ها، وخليكم معانا ثلاث سنين ما في مشكلة، إنما أيامكم الثلاث وأيامكم ومنهجكم هتقعدوا في المسجد بمنهجكم، مسجدنا للسنة ليس مسجدنا لجماعة، أنت مصر على بدعتك يبقى في بيتك ليس في بيت الله، هذا بيت الله، ما هو بيت إلياس ولا بيت قطب ولا بيت بنا ولا بيت كذا، أنت بتعليم إلياس ومبادئ إلياس في بيتك، إنما هنا ده بيت الله، وبيت الله فيه ذكر الله، وذكر الله بكتاب الله، وكتاب الله توفر بسنة رسول الله، وكتاب الله وسنة رسول الله نفهمها بسلف أولياء الله الذين هم المؤمنون، اعرف السلسلة كده، ده بيت الله فيه ذكر الله، ذكر الله بكتاب الله، كتاب الله نفهمه بسنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسول الله نفهمه بالسلف أولياء الله لهم سبيل المؤمنين والصراط المستقيم، يبقى هنا لا يجلس هنا، وأن هذا صراطي، صراطي مو بصراط إلياس ولا بصراط هذا، صراطي مستقيما، صراطي مستقيما، احنا ما نعارض، هات الناس من المقاهي لله لبيوت الله، ما تأتي بناس من المقهى تنقله من مقهى الى تبليغ، تجيبه من المقهى وتقعده من اللي هيطلع انا خلاص ثلاث ايام سجله ثلاث ايام، ويبقى بيها كتاب وسنة نوع بطانية، شيل بطانيتك، انت رايح فين يا ابني؟ رايح ادعو، تدعو بيه يا ابني، انت تعلمت، فين البصيرة؟ لا، ما أنا بدعو بالحال، بالحال أنا بالحال، ولهذا يقولك اعطينا من أحوالك، اعطونا من أحوالك، اعطينا من حالك. طب تعلم الأول. النبي لما أرسل اليمن أرسل مين؟ أرسل معاذ، أرسل أبا موسى، أرسل عليا. لما أرسل المدينة أرسل مصعب بن عمير. فأنت هتقعد في المسجد ده؟ الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مش اسم محمد إلياس، اسمه مش اسم حسن البن، اسمه مش اسم الجهم بن صفوان، اسمه مش اسم الجعد بن درهم. ده بيت الله يذكر فيها اسمه، اسمه بس. إلا هيجلس يذكر اسمه أهلا وسهلا، إلا هيذكر يجلس يذكر اسم إمامه اسم جماعته مش تبعنا. في البيت عندك روحتهم جلسهم في بيتك انت حر، لكن في بيت الله يبقى اسم الله، اسم الله ذكر الله على وفق منهج أولياء الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. يعني انت تطردنا من المسجد؟ ده اللي انا اقدر عليه، انما لو انا حاكم مش هطردك من المسجد لبيتك، ده انا هاخدك من المسجد عندي في مجلس الحكم وهعلمك السنة. تعلمتها الحمد لله، ما تعلمتها يبقى هعلوك بالضر، بالضر كما على عمر بن الخطاب صبيخ صبيغ، تعال انت بتقول ايه؟ فما زال يعلوه بالضرة حتى قال ذهب ما كنت اجد يا امير المؤمنين. وفي ناس اخرون يحتاجون لانهم وصلوا الى فساد عريض، يحتاجون الى ما فعله خالد بن عبد الله القصري في خطبة العيد في مصلى العيد، ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. او تكون كالذي قال فيه معاذ بن جبل كما في الصحيح، لما زار اخاه ابا موسى وهما في اليمن كانوا بياتوا بعض كده، فذات مره اتى معاذ بن جبل ابا موسى الاشعري، والحديث في الصحيح، فوجد رجلا قائما. معاذ لسه نازل من على الايه؟ من على الفرس بتاعه. فنزل قبل ما يجلس قال من هذا يا ابا موسى؟ قال هذا رجل ارتد وكذا. قال والله لا اجلس حتى يقتل. طب قال اجلس فسنقتل. قال والله لا اجلس حتى يقتل، لا اجلس حتى يقتل. فما جلس حتى قتل. وكان ابن عباس يقول ايه؟ ها لما عمي هتقولي بس هتقولي امكن اعضه، ودي يمسك المبتدع يعضه عضا. دي مش جفاء ولا قسوة، دي صيانة لدين الله. ما انت عضضت اخوك، مش انت الله تعيد اخوك وعضه؟ انت اطعت اخوك انه ربما رباك بعد ابيك، مش انت الله تصبعه كذات حيلة ما طعته؟ ليه؟ ليه؟ لأنه خد منك شوية رز زيادة. فأنت بتلومني بقى لما عضك وقطع صبعك، واخد بالك؟ لما حرفت في دين الله طردتني. ما أنت اللي طرد أخوك، مش أنت طردته؟ مش أنت اللي طرد أخوك عشان ابنك بيلعب على السلم مش أنت اللي طرد أخوك؟ مش أنت اللي قاتل أخوك؟ مش أنت اللي قاتل جارك؟ مش انت اللي مخاصم امك واباك؟ كل هذا يقبل في دنيا الناس طالما انه لدنيا. فان جئت الاخ ما بيقولش السلام عليكم. طب ما انا دعوتك الف مرة للسنة، ففعلت معك ما فعل النبي مع كعب بن ماء، لا انت افضل من كعب ولا انا احرص من رسول الله، فازاي الشيخ فلان ما يقولش سلام عليكم المسلم؟ امس واحد بيلوم حد امامي انا، يعني ليه يا اخي ما تصلوش وصلة الارحام على شخص معين؟ ولازم ولازم ولازم. المهم والتاني بيقول لا لكنه لكنه لكن. فجاء امس
اختلف هذا الرجل مع من كان يقول ويدافع عن اللي هجه فقطع. فشخص بيقول له ليه ما تصل يا أخي وكذا. فالناس يقبلون المقاطعة في الدنيا والعداء في الدنيا والمفصلة في الدنيا. عيال ما يروحوش عندك, انت اخويا على عينه الراس, بس انت لا, عيال ما يروحوش عندك, ما تخش بيتك. بل بعض الإخوة يقول في أخيه ولا يمشي في جنازتي. ده عادي جدا, عادي جدا. لكن أن يكون هذا لله, هذا الذي لا يريده الشيطان. قال تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لهذا عند دي هيجي الشيطان يستفزز الناس. شوفوا الشيخ ما بيقولش سلام عليكم, شوفوا الطالب ما بيقولش سلام عليكم, شوفوا ده بيحذروا, شوفوا. أما إذا كان لدنيا فالأمر فيه ماذا؟ الزانية, الزانية بيدفعوا عنها, بيقولوا إزاي إنها ترجم وهي غلطت مرة واحدة, إزاي يقطع يد السارق في ربع دينار بقى جرام ذهب نقطع إيده. تم نديله فرصة, تم نديله. وسموا الحدود وحشية. والذي شرع الحدود الشيخ مين؟ الذي شرع الحدود الشيخ مين؟ ليس شيخا, إنما رب العالمين. ومع ذلك الناس ما قبلت, ما قبلت. الجهاد الذي يقيم سلطان لتكون كلمة الله العليا, لا, الجهاد ما ينفعش في النظام العالمي الجديد. نحن نريد الإنسانية العامة اللي ما فيها جهاد ولا فيها سيف. فانتبهوا بارك الله فيكم. فالذي يريد أن يتكلم في الدين يأتي بالدليل سلبا وإيجابا, إنما ليس الدين رؤى يبدو لك أن ده غلط وده صح. لا, قدم على الخطأ الدليل, قدم على الصواب الدليل, وخذ هذا من كلام السلف الصالح. طبعا أمير لما بيسأل هذا السؤال, ده سؤال الرأس عندهم أصلا, ده اللي كان بيربي, ده السلف اللي كان بيربي عنده, يؤصل هذا الأصل. احنا مش محتاجين إلى وسائط. يبقى شرح كتب السلف الوسيطة قد تحرف, لكن هو لا يحرف. نعم نعم.
السلام عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول كيف نجمع. نعم.
نعم نعم, لا شك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول كيف نجمع بين الإحسان إلى النصارى مع عدم الإحسان إلى المبتدع.
مع عدم الإحسان المبتدع, يرد السؤال خطأ. يعني هو بيقول كيف نحسن إلى النصارى مع عدم الإحسان إلى المبتدع. من الذي قال لا تحسن إلى المبتدع؟ في أحد قال لا تحسن إلى المبتدع؟ أيوة شيخ, أنت قلت ابن هجر, ما هو ده من الإحسان إليه. ما الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ الإحسان مراعاة المعاملة اللائقة معه. طب المعاملة اللائقة إيه؟ في هذا الهجر. فحينما تهجره ليرتدع عن غيه وينزجر عن بدعته ليكون سلفيا سنيا, أحسنت ولا ما أحسنت؟ لكن حينما تواليه وحينما تبتسم وتبش له وتعطيه ولا كأن فعل شيء, تمادى ولا ما تمادى؟ ولهذا الإحسان للشيخ حينما ترد عليه, أيهما المحسن للشيخ, من رد على شيخ أخطأ ولا من قبل رأس من أخطأ؟ اللي بيقبلوا الأياد والرؤوس مع المخالفات للسنة, هؤلاء الطلاب أحسنوا لشيخهم ولا اللي رد عليه أحسن؟ اللي قل تحضروا للشيخ هذا هو الذي أحسن للشيخ ولا اللي قبل وحضر؟ من الذي أحسن؟ الذي وافق الشرع, الذي وافق الشرع والذي أحسن. من الذي أحسن وبرأ به؟ الابن الذي قال له أبوه
روح يا ابن هات علبة سجاير. قال له يا أبي السجاير ده حرام وكذا. يا ابن روح أنت مالكش دعوة أنا أشربها. لا يا أبي أنا لا أطيعك في هذا يا أبي. ولا الابن الثاني اللي راح جاب لأبيه من جيبه هو أيهما الذي أحسن يا مصطفى؟ اللي أحسن مين يا أخوان؟ اللي ما جابش علبة السجاير لأبوه ولا اللي جاب علبة السجاير لأبوه؟ اللي ما جابش ليه يا عبد الرحمن؟ لو جاب له يبقى متعاون على المعصية، وغير انها معصية يبقى ايه؟ اضره. مش جايب له دخان يحرق قلبه يبقى اضره ولا ما اضره؟ طب واللي امتنع احسن، خصوصا بقى اما نيجي للشيشة لانها محتاجة حجر ومحتاجة تغيير ومحتاجة حصر ومحتاجة معسل ومحتاجة، ولهذا اللي تلاقي بتاع الشيشة في البيت ده مجند البيت كله. يبقى المرأة هي اللي هتولع اللي هي الخشبة ولا كده، والتاني هيجيب الحصى، والتالت بيجيب معسل من الدكان، والرابع بيجيب بيغير المية، والخامس الأسرة كلها على الشيش. طيب يبقى ده أحسن ولا أساء؟ يبقى الرد على المبتدع إيقاف لعجلة الاتباع له، بدل ما يسأل حتى لو لم يتب، بدل ما يسأل عن 10,000 هيسأل عن 1,000، لأنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يتبعونهم بغير هدى ولا رشاد ولا علم. يبقى إذن أنت تحسن للمبتدع. كعب بن مالك لما هجر وهو الصحابي الجليل الذي ليس بمبتدع بل وقع في مخالفة، كان الهجر إحسانا له وإحسانا لمن؟ للأمة. ولهذا الردود على أهل البدع إحسان له وإحسان للأمة ألا تقلده. يبقى قمة الإحسان وقمة الرحمة. ولهذا هم يستشكلون أيضا كيف تقول سيف والنبي قال والله قال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. كيف نجمع بين أن رحمة العالمين وبين الجهاد بالسيف؟ لأن هذا من رحمة العالمين، فمن رحمة العالمين الدعوة إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. وبالتالي سيدخل الناس في الدين إما رغبا وإما رهبا، وبعد ذلك يقوى الإيمان. يبقى ده الإحسان. الإحسان يبقى إذن ما مفهوم الإحسان؟ إذا عرفنا مفهوم الإحسان عرفنا أن أهل السنة أعظم الناس إحسانا لأهل البدع، كما أنك تحسن لأهل الكتاب لكنك في الاعتقاد لكنك وهكذا. نعم. نعم. تمام تمام. يعني حتى لو تاب المبتدع وبقيت كتب له وهو تاب ومات، فينبغي إبقاء الردود على هذه الكتب حتى تمحى، مع الإخبار بأن هذا قد تاب ورجع إلى السنة وغير ذلك، لكن تحذيرا للناس، تحذيرا للناس. نعم اقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودا هو الكبر والإعجاب واحتقار الناس والبغي والعدوان والظلم، وكل ذلك مما نهى الله ورسوله عنه، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل هذا ولا هذا.
انظر إخواني إلى هذا الخلق الرفيع، لا يجوز الاستطالة على المخلوق ولو بالحق. أي ولو بمادة الحق، لأن الاستطالة فعل يضاد الحق، فلا يجوز، لا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فلو أنك تعاليت ولو أنك استطلت على أخيك وأنت صاحب السن، لكن تحتقر صاحب البدعة، تحتقره في بدنه، في صنعته، في مهنته، في اسمه، في كذا، تحتقره. فهذه الاستطالة لا تجوز حتى ولو كنت تدعو إلى حق، لكن تواضعوا. الأمر الثاني البغي، وهي أن يكون بباطل، فالاستطالة ممنوعة، لأن المستطيل قال وهي الفخر والبغي، فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، ولا يحل هذا ولا ذاك، إنما أنت تخبر الناس بالحق مع التواضع، مع التواضع، ولا تتعالى على الخلق، إنما ترحم الخلق، ترحمهم وتعامل معهم بإحسان، ورب تعامل بالإحسان مع من خالف الحق يجبره على لزوم الحق ويشرح صدره لماذا للحق. نعم.
قال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام.
نعم، لأن هذه سنن كونية، سنن كونية، فالظلم مبيد للأمن والاستقرار و... نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، فالباغي يصارع في الدنيا،
ولهذا فإن الله يعجل عقوبته في الدنيا، البغي يعجل العقوبة في الدنيا. نعم.
قال فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له ومرحوما في الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، عقوبة. يقول الباغي يسرع في الدنيا، انتبهوا لهذه الملاحظة التي تخيف الإنسان يا أخوان، الباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له ومرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلق. ولهذا لو الكافر أخذ به مبدأ العدل وأرسى قواعد العدل وإلى آخر ذلك قد تستقيم مملكته، إنما لو جاء واحد صالح وحكم لكن لا يعدل ويظلم تفسد دنياه، ولو كان هذا في آخرة الأول ما له من خلاق والثاني قد يغفر له باعتبار آخر، لكن الله جعل لاستقرار الناس وأمنهم سننا كونية، زي الغرب مثلا والكفر، لما تأخذ بأسباب التقدم المادي أخذوا بالأسباب فتقدم، وأنت تخلفت عنها فتأخرت. نعم.
ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة،
ولهذا الله قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، أمين يتعلق بالدين وقوي يتعلق بالعدل وسياسة الأمور. نعم.
وروى الخلال عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال ابن الأثير في النهاية استفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد العالي، وفيه إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها.
الأخلاق، معالي الأخلاق،
إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها
ويبغض سفسافها،
ويبغض سفسافها، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل.
نعم، هذا أصل السفساف، فالسفساف الأمر الإيه الحقير، والرديء من كل شيء يسمى سفساف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر، يعني حتى ما سبق من هذه الأخلاق ليست مدعاة
بل مرتبطة بالدليل، وهم في كل هذا متبعون فيه للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام. نعم،
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل.
الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم،
أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم.
آمين آمين آمين.
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رحمه الله. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد، المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة التي لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرائق والعبادات.
الله أكبر. هذا متن يحفظ، هذا متن يا أخواني يحفظ، متن. اعلم أن أهل السنة والجماعة هم الأشعرة، هم المتردية، هم الصوفية، هم كل من يدعي، ادعي كما شئت، فما لم تقدم على دعواك بينة فقولك مردود، لكن البينة على المدعي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسنن. الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. دخل ابن القيم رحمه الله تعالى على صاحب له يوما ما فوجده يبكي، أحد الأعلام يعني والعلماء، فوجده ابن القيم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ لما تبكي؟ قال: ذكرت ما من الله به علي من اتباع السنة ولزوم قواعد أهل الحق والبعد عن شبهات أهل الباطل، فحمدت الله على ذلك فبكيت. تذكر أن تكون على السنة وأن الله يمن عليك فتكون من أهلها وتكون خالية من شبهات لأهل البدع ومن قواعد أهل البدع، هذه من أعظم منن الله عليك. لا، بل هي أعظم منة لله عليك، ولهذا النعمة بإطلاق الإسلام والسنة. قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: ودارت عبارات السلف في قول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا على التوحيد والسنة. التوحيد والسنة، هذا فضل الله ورحمته، دارت عبارات السلف على هذا، فكان حرص السلف على الموافقة. يبقى من أهل السنة؟ أهل الإسلام والتوحيد، المتمسكون بالسنن الثابتة في العقائد والنحل، فعقيدته ما كان عليه النبي والصحابة، والعبادات الباطنة والظاهرة، فتقربون إلى الله بما يحب ويرضاه من الأقوال والأعمال التي عليها الأدلة أي ليسوا من أهل البدع التي لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام الأشعرة والمعتزلة والقدرية والجبرية والإخوان. احذر يا أخي من كل هذا، اعتزل تلك الفرقة كلها. ولهذا كل من ينتمي إلى طائفة أو جماعة ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة. أهل السنة الذين ينتسبون لها فقط ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرائق والعبادات. نعم.
قال: فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حتى الهدي والسمت،
حتى الهدي والسمت، حتى الهدي والسمت من السنة. ولهذا أهل السنة لهم سمتهم ولهم هديهم ولهم دله. نعم.
ثم خصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافا للجهمية المعطلة النفاة، وخصت بإثبات القدر ونفي الجبر خلافا للقدرية النفاة وللقدرية الجبرية العصاة، وتطلق أيضا على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته.
انتبههم من إطلاق الاسم على بعض مسمياته اللي هي الأصول التي خالف فيها أهل السنة أهل البدعة، هذه إطلاق الاسم على بعض مسمياته. وإلا السنة هي ما أنا عليه اليوم وأصحابه، يدخل في ذلك الأخلاق والاعتقادات والعبادات الموافقة للسنة والهدي والسمت. فهذه السنة بالمعنى العام. نعم.
وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته، وهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهم يريدون بمثل هذا الإطلاق والسنة على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر، أي أنه إذا أطلقت السنة على أصل أصول دل هذا على أن هذا شرط كبير وركن عظيم. نعم.
كقوله: الحج عرفة، أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم.
فلما يقال الإمام بالقدر، السنة الإمام بالقدر، الإمساك عما شجر وهكذا، وإن كانت السنة تطلق على الأعم، لكن إطلاق السنة على الأخص يدل على مزية في الأخص وفضل في الأخص. نعم.
أو لأن الوصف
الحج عرفة، والحج عرفة ومزدلفة وبيت في مزدلفة ومينا والطواف والسعي، لكن دل هذا على أن إيه؟ أعظم الحج عرفة. الربا النسيئة فهو أعظم النوعين، أعظم من ربا الفضل. نعم.
أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم.
تمام تمام. الوصف الفارق بين السنة فيكون هذا أصلا عند أهل السنة مخالفين به أهل البدع. ففي القدر الأصل هو الإيمان بالقدر خلافا للقدرية والجبرية، الأسماء والصفات أصل خلافا المعطلة والممثلة وهكذا. نعم.
ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة، ككتاب السنة للالكائي، والسنة لأبي بكر الأثرم، والسنة للخلال، والسنة لابن خزيمة، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم،
والسنة للمزني، والسنة للمروزي، والسنة ده هذا في السنة، شرح السنة للبربهاري، شرح أصول السنة للحميدي ولأحمد، شرح اعتقاد دار السنة جماعة للكائي، التوحيد، انتقل التوحيد. أحد إخوانكم بيخبرني أن من عدة أيام كان في الحرم وكان معه طالب زمان عند العدوي وكذا، المهم لما لقيه هذا معاه دكتوراه في التفسير، دكتوراه في التفسير، أول ما جلس معه الأخ لسه بيتكلم حالك كذا، أو قال له بس أنت كما بلغني عنك أنت انحرفت وأنت وأنت، المهم بدأ الكلام. فالأخ بيقول وهو معاه دكتوراه في التفسير: سمي لي خمسة كتب من السنة، سمي لي خمس كتب في السنة من كتب أهل السنة، خمس كتب بس. ما يعرف شيئا، دكتوراه في التفسير ويجهل ماذا؟ ويجهل السنة. لعدم وجود هذه الكتب وانتشار هذه الكتب فضلا بقى أن يعرف ما في هذه الكتب، إذا كان ما يعرف المسميات فكيف بهذه الكتب. نعم.
قال: وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حدثنا،
وتتمة الحديث: كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب،
مرض وداء يتخلى الأعضاء، إذا دخل ما ترك مفصلا عضوا إلا أفسده. هكذا الهوى إذا دخل القلب أفسد عليك القول، وأفسد عليك العمل، وأفسد عليك الاعتقاد. تبعت أخوان كالكلب، الكلب هذا داء، إذا دخل بدن خلاص انتهى وصار إلى جميع الأعضاء. كذلك الهوى، الهوى إذا دخل إلى القلب أفسد كل شيء، كانت أقوالك بمقتضى الهوى، أعمالك بمقتضى الهوى، وهكذا. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك قولا اعتقادا عملا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ هذا هو الهوى. نعم.
والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. ورواه أبو داود وغيره.
نعم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة.
ويأتي هؤلاء يقولون: لا، كلهم في الجنة، ليس كلهم في النار، والبعض بيضعف زيادة كلهم في النار الواحدة. هذا التضعيف اللي هو التضعيف، تضعيف أصحاب الهوى، وليس تضعيف أهل العلم، وليس تضعيف ماذا؟ أهل العلم. فإنما يريدون تضعيف العقيدة، أن الأمة تفترق وأن الفرق في النار إلا واحدة وهي من كان على الصراط المستقيم. فيقولون لفظة غير ثابتة، لفظة شاذة، وهم لا يريدون التحقيق الحديث، مثل لفظة: وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، الحديث أعلى الضرقطني. هم لا يريدون لا إعلال الضرقطني ولا لفظة شاذة، إنما يريدون إعلال المعتقد، معتقد الصبر وإن ضرب الإمام الظهر وأخذ المال، معتقد مردود ولو جاء في الصحيحين. طيب اترك حديث حذيفة، تعال حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثارات أمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن ادركنا ذلك الصلاة؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هل أنت تأخذ بدل المعتقد؟ هو ده المعتقد الضعيف. أنت عندك إن ده فقه الانبطاح، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، هذا فقه الانبطاح. يبقى المسألة عندك لفظ حديث، ولا المسألة عندك اعتقاد تريد أن تضعفه؟ هو هذا. فإن من الناس من يناقش الأحاديث بهوى وباعتقاد. الدارقطني أعل، الدارقطني ضعف الاعتقاد، الدارقطني ضعف الحديث، الحديث اللي هو في 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 الصبر على جور الأئمة، الحديث اللي قبل عند مسلم وذكر بالإسناد الموصول ضعف هذا. ولهذا النووي يقول وهو صحيح، يقول في تعليق على كلام الدارقطني بأنه لما علب قال: وهو كما قال والحديث صحيح، فصحيح بالإرسال وصحيح بالاتصال، ولهذا صح من الوجهين. ولو أكملوا كلام النووي الذي نقل عن الدارقطني ثم الحديث ضعيف، واحذف الحديث هذا والأحاديث الأخرى، طيب ما ورد أحاديث، طب المعتقد المجمع عليه،
احنا ما عندنا حديث يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، ما عندنا حديث يقول ولا آية تقول هذا، لكن عندنا معتقد اخذ من مجموع النصوص. فما عندنا حديث يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار، ما عندنا حديث يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ما عندنا حديث يقول هذا، مو بلازم، لكن عندنا أحاديث مجموعها يستفاد منه هذا. فماذا يا مسكين، حتى ولو ضعفت الحديث ولو ضعفت الأثر يبقى الكلام، هل المعتقد ضعيف؟ هل الصبر على جور الإمام وإن ضرب الظهر وأخذ مات ضعيف؟ هل التفرق أنه مذموم إلا من كان على ما كان عليه النبي والصحابة هذا ضعيف؟ نعم ضعيف هذا، هذه الزيادة، وضعيف أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وضعيف أيضا ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وضعيف أيضا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا ضعيف برضه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إيه الفرق بقى بين فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وبين كلهم في النار إلا واحدة، إيه الفرق؟ ما الفرق؟ ما في فرق، هتضعف الآية، هتضعف الحديث، هتضعف المعتقد. نعم العدوي يقول وهذه الزيادة فيها نظر، طب ايه النظر، ايه النظر هذا، قلها ايه النظر، ما تقول، ولماذا تعلق، طب انت علقت على اللي فيها نظر، طب وعلقت على اللي ما في نظر يعني قلت تحريم التفرق هذا انما مسألة كلهم في النار دي فيها نظر، طب انت ما حكم هذا، طب بلاش في لفظة تقول كلهم في النار، طب انت ما حكم هذا، هؤلاء الذين تفرقوا حكمهم انهم متوعدون بالنار، حكمهم انهم اهل ضلال يتعرضون للعقوبة، فانت كما علقت هنا علقت على غيره. نعم
قال وفي حديث عبد الله بن عمرو
والحديث صحيح بجميع طرق كثيرة جدا، من رواية معاوية، من رواية أبو هريرة، من رواية أنس، من رواية ابن عمرو، من روايات عديدة، واستدل به أهل السنة والجماعة في كل كتب الاعتقاد. وحتى لو قلنا بضعف هذا الحديث كما قلنا فالأحاديث والآيات في معناه. نعم نعم أما أن هذه الأمة إيه؟ طب ومال أكثر أهل الجنة، ما في إشكال، وأهل الجنة يدخلها أهل السنة المسلمون المطيعون، ويدخلها العصاة، ولو كان عندهم بدع تابوا منها، ما لم تكن بدع مكفرة وكفروا بها يدخلونها أيضا. ولهذا في فرق بين في النار وبين مخلدون، هو فكر انه كلهم في النار الا واحده هيبقى ايه، كلهم في النار مخلدون، لا، التخليد مساله اخرى، فمنهم المخلد ومنهم المعذب ومنهم المغفور له، من احاد اهل البدع قد يغفر له ما يعذب اصلا، لكن القول بأن العصاة وأهل البدع غير مكفرة تحت المشيئة شيء، وبين أن هذه معاصي تقتضي ومتوعد أصحاب عليها بالنار شيء آخر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، ما الإشكال يعني؟ في عندك إشكال؟ هل عندك إشكال إن كيف يأكل الربا ويدخل النار يبقى كافر يعني؟ لا، في النار من باب وعيد، في النار من باب وعيد، وهذا في النار من باب وعيد، قد يتحقق الوعيد وقد لا يتحقق، يغفر الله له، وقد يدخل ويؤبد إذا كان بدعته مكفرة وقامت حجة عليه وهكذا. نعم
قال وفي حديث عبد الله بن عمرو،
هناك مصنفات خاصة في تصحيح الحديث،
حديث الافتراق ده معروف كده عندنا رأس كده رأس عند السنة الكلام في حديث الافتراق ده كلام خاص كده حديث الافتراق ليه نص أهل السنة وتتابعت قرونهم على تصحيح الحديث وعلى كذا ردا على أهل البدع في ذلك حديث الافتراق ولهذا لم يضعفه واحد من المتقدمين الحديث مشترك وإنما نشأ الكلام فيه في تضعيفا وكذا من الشوكاني طبعا ابن حزم ومن الشوكاني وكذا لكن من المتقدمين وأئمة وأساطين أهل الحديث ولا واحد ضعف هذا الحديث من الأئمة ولا يذكر هذا التضعيف فيهم أبدا نعم والحديث صحيح مشهور يقول شيخ الإسلام الحديث صحيح مشهور نعم يقول حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد نعم
قال وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الترمذي قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقد روي معنى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس وسعد بن أبي وقاص وشداد بن أوس وعمرو ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين قوله المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من كل شيء ومنه سمي اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء محضا ومنه أمحض فلان فلانا الودة ومحضه
طيب نقف عند المتمسكون بالإسلام المحض نقف هنا ونكتفي بهذا القدر عند المتمسكون بالإسلام المحض